الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله. دورة الإمام دار الهجرة العاشرة على مقام نصر النبوي في مدينة المنورة، تعاون مع الجمعية العلمية الشرفية للعلوم العامية والأبيات الكتب والمذاهب المعاصرة. ونحن ندرس رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد رحمه الله تعالى في العقيدة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فالمشرك إنما يدعو غير الله بما لا يقدر عليه إلا هو تعالى، ويلتجئ إليه فيما ويلتجئ إليه فيه ويرجوه منه بما يحصل له في زعمه من انتفاع، وهو لا يكون إلا
مر معنا حفظكم الله علل أربع يذكرها من دعا غير الله عز وجل. وهذه العلل نعوذ بالله منها من وحي الشيطان الرجيم، ما استنبطت من كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ألقنها الشيطان لكي يصدهم عن عبادة الله عز وجل. فمن ذلك قولهم: نحن خطاؤون وعندنا ذنوب لا نستطيع أن ندعو الله مباشرة. وقد قدمت بعض الرد على هذه الشبهة. ومن ذلك حفظكم الله الحديث الصحيح الذي يرد على هذه الشبهة، وهو أن عبدا أصاب ذنبا فقال: اللهم إني أصبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، فأصاب ذنبا آخر فقال: اللهم إني أصبت ذنبا آخر فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. وهكذا استمر هذا الرجل يذنب ويقر بذنبه ويستغفر الله عز وجل، حتى كان آخر ما قال في الحديث: قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما يشاء، ما دام كلما أذنب أحدث توبة، لأنه يعلم بالله عز وجل وعنده علم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. فهذا الذي يستشفع بالصالحين ما يعرف أن الله عز وجل يعلم الذنب ويغفر الذنب، ولذلك يجحد قدرة الله على مغفرة الذنوب وسماع الله عز وجل دعاءه، وكونه تواب غفار غفور سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول: لا بد أن نتخذ الواسطة من هؤلاء الملائكة ذوي الجاه والوجاهة عند الله عز وجل والأنبياء. ويذكرون على هذا حديثا موضوعا: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فنقول: أما جاهه عند الله فعظيم لا شك ولا ريب، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود آدم، فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وهو الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وسلم، صاحب الكوثر وصاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة العظمى لا شك ولا ريب. لكن هذا الحديث لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، ولو صح لعملنا بهذا، لو صح لعملنا به، لأن هذه عبادة نعمل بها ما شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصح. ثم إن هذا حفظكم الله شبه الله عز وجل بخلقه ممن يعظم الناس لذواتهم وأموالهم ومكانتهم، والله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فالله عز وجل يسمع دعاء الداعي وإن كان كافرا. كيف المسلم الصالح؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال في الحديث: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافر. المظلوم ينصره الله، والمضطر يكشف الله ضره ولو كان كافر. فكيف المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودعا الله عز وجل خالصا من قلبه بوسيلة شرعية صحيحة؟ لا شك أن هذا أولى بالدعاء. وبعضهم يقول: نحن نذهب إلى القبور لأن القبور قبلة الدعاء. نقول: هذا كلام باطل، فالكعبة هي قبلة الدعاء كما هي قبلة الصلاة، والصلاة دعاء، ومن آداب الدعاء أن يستقبل الداعي الكعبة. فمن أراد أن يدعو الله عز وجل فعليه أن يستقبل ماذا؟ يستقبل الكعبة، لا يستقبل القبور، وهذا غير صحيح. وبعضهم يقول: هذه القضية التي ذكرها المشركون، وهي أن هذه الطلاسم وهذه الكواكب وهذه الصور لها وكلاء من الملائكة يقفون عندها، من دعا هؤلاء الصالحين سمع الملك الحاضر الموكل دعاءه فأقام حاجته المدعوة المطلوبة. وهذا كله باطل، لا يصح. هذا اعتقاد المشركين الذين يعتقدون أن الكواكب لها أرواح، وأن من عمل لها هيكلا أن هذه الأرواح تستمد من الله مباشرة وتعطي هذا الداعي، نعوذ بالله. فهذه الخرافات كلها حفظكم الله ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال رحمه الله: وهو لا يكون إلا في من وجدت فيه خصلة من أربع: إما أن يكون مالكا لما يريد منه داعيه، فإن لم يكن مالكا كان معينا، فإن لم يكن كان ظهيرا، فإن لم يكن كان شفيعا. فنفى الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الأربع عن غيره: الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة، التي لأجلها وقعت العداوة والمخاصمة بالآية المتقدمة،
يعني آية سورة سبع المتقدمة. نعم.
وبقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقوله: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وقوله: قل اللهم مالك الملك. وقوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله: مالك يوم الدين. وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فأثبت سبحانه ما لا نصيب فيه لمشرك البتة، وهي الشفاعة بإذنه لمن رضي الله عنه، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا لما قالت الصحابة رضي الله عنهم: أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون.
بعد أن بيّن المصنف رحمه الله علل الداعين لغير الله عز وجل، أراد أن يفصل قضية الشفاعة، وقال إن هؤلاء الذين تطلب شفاعتهم من دون الله عز وجل لا يملكون الشفاعة ولا يستقلون بها دون إذن الله عز وجل، لأن من يستقل بالشفاعة لا بد أن تتوفر فيه أمور أربع، وهذه الأمور نفاها الله عز وجل كما مر معنا في الآيات الماضية، ولا سيما آية سورة سبا. إما أن يكون مالك، وهؤلاء الشفعاء غير مالكين، أو يكون ظهيرا ومعينا للمالك، وهؤلاء ليسوا بمعين لأن الله غني بذاته عن خلقه، وإما أن يكونوا شفعاء، وإما أن يكون ماذا؟ نعم، وإما أن يكون شريكا، هذه الثانية، إما أن يكون مالكا أو يكون شريكا أو يكون معينا وظهيرا، فما بقيت إلا الرابع وهي الشفاعة، فنفاها الله عز وجل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم ذكر الآيات المباركات في كون الله عز وجل هو المالك وحده، المدبر وحده، الخالق وحده، ثم قال: أثبت سبحانه شفاعة واحدة لا تنال مشركا أبدا، من سألها من غير الله عز وجل فقد أشرك مع الله غيره، لن تناله هذه الشفاعة. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله عز وجل قريب يسمع دعاءنا، فنسألها سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأصح من هذا الحديث، لأن هذا الحديث في إسناده نظر، أصح حفظكم الله منه، يعني لما دعا الصحابة وكبروا وهللوا قال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما، إنما تدعون سميعا بصيرا، أقرب إلى أحدكم من راحلة أو رقبة بعيره، من إيش؟ عنق راحلتي، عنق راحلتي. نعم.
صدق. قال رحمه الله: فصل. الموحد من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصا له تعالى الألوهية المقتضية لعبادته في محبته وخوفه ورجائه ودعائه والاستعانة به والتوكل عليه، وحصر الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده، والموالاة في ذلك والمعاداة فيه، وامتثال هذا ناظرا إلى حق الخالق والمخلوق من الأنبياء والأولياء مميزا بين الحقين، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته ومحبته وموالاته وطاعته. وهذا من تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى الإله عند الأولين ما تألاه القلوب بالمحبة التي كحب الله والتعظيم والإجلال والخضوع، والرجاء بما هو مختص من عند الله وذبح النسك له. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة التي لله غير المحبة التي مع الله، وقالوا لمن أحبوه كحب الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
نعم. ومما يرد على هؤلاء المشركين الذين اتخذوا هذه الوسائط من دون الله عز وجل سؤال يسألونه: أنتم تقولون لا بد من اتخاذ واسطة ذات جاه عند الله عز وجل، السؤال: هل تكفي واسطة واحدة أم لا بد من وسائط كثيرة؟ فإن قالوا تكفي واسطة واحدة نقول: من أعظم جاها في الخلق عند الله عز وجل؟ فالجواب على هذا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حال الناس في دعائهم مع الله عز وجل الآن؟ يدعون آلاف مؤلفة من دون الله. لو كانت القضية مجرد طلب واسطة ذات جاه تقربك إلى الله عز وجل لاكتفيت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا جائزا، لكن هناك من يدعو علي، ليش؟ لماذا لا تدعو النبي؟ هناك من يدعو عبد القادر الجيلاني، طيب لماذا لا تدعو النبي؟ هناك من يدعو أحمد الرفاعي، لماذا لا تدعو النبي؟ هناك من يدعو فلان، الحسن، الحسين، فاطمة، الزهرة، المهدي، بل قال وبعضهم إن التوسل بالحسين أسرع من الإجابة من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن انفلتت القضية. وهكذا كل يوم يخرج لنا طاغوت يعبدونه من دون الله ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. إذن القضية قضية شرك، لا قضية مجرد بحث عن واسطة. وإلا لو أن كل الناس أجمعوا، كل من دعا غير الله أجمع قال لا بد من واسطة ذات جاه، وأعظم الناس جاها رسول الله، هلموا ندعو رسول الله؟ لهانت القضية في المناقشة والمناظرة. لكن إذا ناظرت من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم وأفحمته، قال طيب أنا أدعو علي من دون الله، وإذا انتهيت من علي قال أدعو حسن، وإذا خلص الحسن قال الحسين، وعلي زين العابدين إلى المهدي، ولا خلص المهدي بيبان المهدي، ولا خلصوا بيبان المهدي شبابيك المهدي، ثم يلا ادخل مع الصوفية. في العالم الإسلامي اليوم أكثر من 2000 طريقة صوفية، أكثر من 2000 طريقة صوفية، يعني أكثر من 2000 ولي، وكل طريقة لها أقطاب وأبدال وأوثان الله أكبر. إذا من يدعو الله؟ من يدعو الله؟ متى يدعى الله؟ فالقضية يعني سبحان الله تفلت، ما قدر الله حق قدره، والله الذي لا إله ما قدره حق قدره. ولذلك إذا أقنعتهم بترك دعاء النبي قالوا طيب ندعو علي، وإذا أقنعتهم قالوا ندعو الحسن، وبعدين الحسين، وبعدين فاطمة، وبعدين عبد القادر الجيلاني، أحمد الرفاعي، أحمد التجاني، وانت ماشي وانت ماشي، إلى أن يدعون الجن والشياطين، إلى الجن والشياطين والمجاهيل الذين لا يعرفون، لا يعرفون أبدا. فالقضية خلل في المعتقد وفي تعظيم الله عز وجل وفي الإيمان بأسمائه وصفاته. وقال ربكم ادعوني قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتركوا السنة الثابتة المجمع عليها سلفا وخلفا. يعني لو سألت كل مسلم على وجه الأرض مبتدع أو سني هل يجوز أن يقول يا الله ارحمني؟ لقال نعم. يا غفار اغفر لي؟ لقال نعم. طيب ماذا من المسلم؟ ماذا نتركه ونتعلق بأمور بعض المسلمين يقول هذا شرك وردة، يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه، نعوذ بالله من ذلك، مع أن هذا محكم شرك ظاهر مثل الشمس. ثم بين حقيقة التوحيد وهو اجتماع تعظيم الله عز وجل في قلب الموحد ولسانه، فقلبه معظم لله فلا يحب إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يرجو إلا الله. ولسانه كذلك، لسانه كذلك لا يقسم إلا بالله ولا يقول ما شاء الله وشئت ولا نحوها، فلسانه موافق لماذا؟ لقلبه. وكذلك نسكه، ما يذبح إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. ثم قال إن هؤلاء الذين تندموا يوم القيامة وأقروا على أنفسهم بالضلال، تندموا أن ساووا، أولئك أن سووا بين الله عز وجل وبين من يعبدونه من دون الله. وهل قالوا يخلقون كخلق الله؟ ما قالوا هذا. يرزقون كما يرزق الله؟ ما قالوا هذا. وإنما صرفوا لهم بعض حق الله عز وجل في التوسل والاستغاثة والتشفع والدعاء.
قال رحمه الله: وهم ما سووهم به في الصفات ولا في الذات ولا في الأفعال كما حكى الله عنهم في الآيات. والشاهد الله بأنه لا إله إلا هو، وقائلها نافيا قلبه، وقائلها نافيا قلبه ولسانه للألوهية كله،
نافيا قلبه،
وقائلها نافيا قلبه ولسانه، ولسانه للألوهية كل لألوهية كل ما سواه من الخلق، ومثبتا به الألوهية لمستحقها وهو الله المعبود بحق، وهو الله المعبود بالحق، فيكون معرضا عن الألوهية عن ألوهية جميع المخلوقات لا يتألههم بما لا يقدر عليه إلا الله، مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن اجتماع القلب في عبادته ومعاملته على الله ومفارقته في ذلك كل ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به، وأنه تعالى مباين لخلقه منفرد عنهم بعبادته وأفعاله وصفاته، فيكون محبا فيه، فيكون محبا فيه مستعينا به لا بغيره، متوكلا عليه لا على غيره.
نعم، واضح.
وهذا المقام هو المعني في إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من خصائص الألوهية التي يشهد له بها تعالى عباده المؤمنون، كما أن رحمته لعبيده وهدايته إياهم وخلقه السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من الآيات من خصائص الربوبية التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، حتى إبليس عليه اللعنة معترف بها في قوله قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقوله بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وأمثال هذا الخطاب الذي يعرف بأنه ربه وخالقه ومليكه وأن ملكوت كل شيء في يده تعالى وتقدس، وإنما كفر بعناده وتكبره عن الحق وطعنه فيه وزعمه أنه فيما ادعاه وقاله محق.
نعم، يعني من حقق مقام إياك نعبد وإياك نستعين فقد حقق التوحيد الغاية الذي هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية. وهنا يجعل الإمام رحمه الله توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية، وهذا سبب ورود ذكر أدلة توحيد الربوبية في كتاب الله عز وجل، لأن توحيد الربوبية ورد في كتاب الله عز وجل من أجل أمور ثلاثة. الأمر الأول الدعوة به إلى توحيد الألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمر الثاني زيادة الإيمان، لأن النظر في ملكوت السماوات والأرض يزيد ذا العقل الصحيح إيمانا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم قل انظروا وفي أنفسهم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا ينظرون إلى الإبل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهذه الأمور تزيد الإنسان إيمانا، ضعف الطالب والمطلوب، الطالب أهل السماوات والأرض والمطلوب ذباب جعلهم الله عز وجل في مكانة واحدة بالنسبة له سبحانه وتعالى. قوة أهل السماء والأرض كقوة الذباب بالنسبة لله عز وجل، ضعف الطالب والمطلوب. هذه تزيد الإنسان إيمانا، تزيد إيمانا. الأمر الثالث يرد به على من فاسدت فطرهم كالدهرية، الدهرية القديمة والشيوعية الحديثة والباطنية الذين فسدت فطرهم، والنصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، أو من يعتقد أن شيئا ينفع يضر من دون الله. هذه أسباب ورود أدلة توحيد الربوبية. ثم قال رحمه الله فآيات الربوبية قد أقر بها الجميع كإبليس عليه لعنة الله معترف بها. وهنا نشأ خلل عند من يعتقد أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، وأن من أقر بتوحيد الربوبية فقد أقر بالتوحيد، نشأ عنده خلل. لما نظر إلى قول إبليس قال ربي فأنظرني إلى يبعثون، ربي بما أغويتني لأزين لهم في الأرض، قال إبليس مؤمن، قال إبليس مؤمن، إبليس ما كفر يا جماعة. وهذا الاعتقاد قديم، هو اعتقاد أهل وحدة الوجود قديما، كانوا يرون إسلام إبليس ويقول إبليس مؤمن. وممن يعتقد إيمان إبليس في زماننا هذا طائفة تسمى طائفة اليزيدية في المثلث بين تركيا وسوريا والعراق، يسمونه طاووس الملائكة، يقولون إبليس موحد لأنه أبى أن يسجد لآدم والملائكة مشركون سجدوا لآدم. انظر الخلل، نعوذ بالله من ذلك. والطائفة موجودة حتى يومنا هذا، تسمى طائفة اليزيدية، موجودة. فهذا المسكين الذي يخرج في بعض الفضائيات يضلل عباد الله، يقول إبليس مؤمن، ما كفرش يا جماعة. لماذا؟ لأن التوحيد الذي درسه توحيد الربوبية، ما عرف توحيد الألوهية. لو عرف توحيد الألوهية لعرف أن إبليس في حتى أذنيه في شرك، نعوذ بالله. إذا إبليس ما هو مشرك، من المشرك؟ من المشرك إذا؟ من الكافر إذا؟ نعوذ بالله من الضلال. لكن عندهم التوحيد فقط، توحيد الربوبية، ولذلك وقع عندهم الخلل من هذا الباب. الخلل ما هو منه مسكين، ما هو ذنبه؟ ذنب كتب العقيدة التي قرأها المبنية على علم الكلام. وإلا لو درس عقيدة السلف لعرف أن إبليس مشرك، إمام المشركين، ملعون، نعوذ بالله منه.
نعم. قال رحمه الله: وكذلك المشركون الأولون يعرفون ربوبيته تعالى وهم لها بها يعترفون. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله.
نعم. قال: هذه الآيات مرت معنا كثيرا حفظكم الله، كلها يقرر الله عز وجل بها توحيد الألوهية بما تقرر في نفوس من توحيد الربوبية، مرت معنا كثيرا وكررها الشيخ رحمه الله كثيرا. نعم. قال: والآيات في هذا الباب.
قال رحمه الله: والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا حسين، كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن ذا الذي تعد لرغبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم حتى أعلمك كلماتي ينفعك الله بها. فأسلم فقال: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فمجرد معرفتهم بربوبيته تعالى واعترافهم بها لم تنفعهم ولم تدخلهم في الإسلام، مع جعلهم مع الله آلهة أخرى يدعونها ويرجونها لتقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عنده. فبذلك كانوا مشركين في عبادته ومعاملته. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
نعم. حديث حسين رواه الترمذي وأحمد بن حبان في صحيح والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنة الترمذي، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. هم يعبدون بمعنى يدعون ويستغيثون آلهة كثيرة، لكن عند الاضطرار لا يدعون إلا الله كما مر معنا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجوا من البر إذا هم مشركون. نعم. ثم حفظكم الله، كانوا يدعون الله ويدعون معه غيره. انظر تلبيتهم في الحج، كانوا يلبون ويقول: لبيك لا شريك لك، فيقول النبي: أحسنتم، وقد قد وقد قد في صحيح مسلم. ثم يفسدون هذا الاعتراف بقولهم: إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، نعوذ بالله. هم يعبدون الله، لكن وقع في عبادة ماذا؟ شرك في ألوهية الله، ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل هذه العبادة منه حتى يخلصوها لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والدعاء مخ العبادة، كما أن الإله اسم المعبود. وروى النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. وفي رواية: مخ العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أيضا النسائي وابن ماجة والحاكم والإمام أحمد وابن أبي شيبة بهذا اللفظ. وهذه الصفة تفيد حصر الدعاء على العبادة، فلا يخرج عنها، لأنها من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كقوله تعالى: من ذا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. إذ كل مدعو فهو إله، قصد الداعي أن يكون مدعوه إلها أم لا، اتخذه المشركون الأولون أم لا. وليس ثم دعاء وليس ثم دعاء إله آخر له برهان.
أما حديث الدعاء مخ العبادة فقد ضعفه العلماء رحمهم الله، منهم الشيخ الألباني في سنة الترمذي، واللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة لقوله صلى الله عليه وسلم حج عرفة، قال الترمذي كما سمعتم حسن صحيح. وسواء أكان الدعاء دعاء مسألة أم دعاء عبادة، دعاء مسألة يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني، هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة أن تتوب إلى الله، أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، هذا دعاء العبادة. فلا يدعى غير الله عز وجل لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، لأن الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، فلا تدعو غيره ممن لا يملك شيئا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وقد وصف الله سبحانه دين المشركين بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء الآية، فبين في هذه الآية أن ما قصدهم إلا الشفاعة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الذنب الشرك بالله، الذي هو جعل الأنداد واتخاذهم من خلقه ليقربوهم إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
نعم، دين المشركين واعتقادهم في الأولياء والصالحين أنهم واسطة بينهم وبين الله عز وجل في الدعاء. ولذلك من أدلة توحيد الربوبية إجماع الأمم على أن لا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. هذا إجماع الأمم، بإجماع الأمم. ولذلك يقولون: وأشهر من عرف تظاهره بإنكار الربوبية فرعون. أشهر من عرف بتظاهره، أبدا يتظاهر بهذا، فرعون. لأن الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذا بإجماع أن لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، هذا بإجماع، هذا من أدلة توحيد الربوبية. ما الذي حصل؟ حصل اعتقادهم أن هؤلاء الصالحين وسائط وشفعاء. قال: والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم، لأننا نرى أنهم يخلقون ويرزقون، لا، إلا ليقربون إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا هو ما يعتقده يعني بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. انظر، احتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. أنت تعتقد أن الله هو الخالق وحده، لا خالق إلا الله. هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله. إذن لا تعبد غير الله، ولا تدعو غير الله، ولا تستغيث بغير الله. هو الخالق وحده وهو المالك وحده، الأمر أمره والخلق خلقه. ثم قال: وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم لثلاث علل. العلة الأولى: يتقربون بها إلى الأوثان، يقتل ولده تقربا، ينظر ولده نذرا، يقول: إذا رزقني الله مولود أبي أذبح لله العزة. وهذا موجود إلى يومنا هذا في بعض البلاد الوثنية، يقتلون أبناء يذبحون منهم عند الصلاة، نعوذ بالله من ذلك. أو يقتلون أبناءهم خوف الفقر، يخافون أن يفتقروا فيقتلون أبناءهم، أو خوف العار فيقتلون بناتهم، يستبقون الموؤودة يعيدونها خوف العار، لأن الدنيا فوضى بينما هي حرة في بيت أبيها إذ هي أمة في بيت رجل آخر، رأيتم؟ فمخافة العار كانوا يقتلون بناتهم. لكم سبب؟ لثلاثة أسباب. نعم. قال الثالثة: وأن تزاني بحليلة جارك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن كلما زادت حرمة هذا الرجل عندك كلما زاد إثم الزنا بأهله، فالجار غير البعيد والمسلم غير الكافر، وهكذا نسأل الله العافية، هكذا والقريبة نعوذ بالله غير البعيدة، ولا في الأصل الزنا كبيرة من الكبر نعوذ بالله، لكن هذه الزيادة كيف الله زيادة كم من نعوذ بالله من ذلك. وأنزل الله تصديق هذه الآية. ثم في إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لا مكن لهم قرآن ولا نبي مرسل، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ومن النصيحة الدعاء له والسمع والطاعة والدخول في بيعته. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والشرك نوعان أكبر وله أنواع، ومنه الذي تقدم بيانه آنفا، وشرك أصغر كالرياء والسمعة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومنه الحلف بغير الله لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخرجه الشيخان. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أتجعلني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وتجب التوبة منه ومن كل ذنب.
نعم، هذه من القضايا المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها، وهو التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر والشرك الأكبر والأصغر. فالشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهو يكون في الغايات لا في الوسائل. أما الشرك الأصغر فهو يكون من باب الوسائل لا من باب الغايات، كالحلف بغير الله أو الرياء أو السمعة أو إراءة الإنسان بعمله الدنيا، أو قال رجل: ما شاء الله وشئت، ونحو ذلك. هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. ثم ذكر الأدلة على هذا، قال: والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وتجب التوبة منه من كل ذنب. لا، التوبة واجبة، التوبة على الفور واجبة من كل ذنب صغيره وكبيره. العلماء يقولون: نحن مع الشيطان في صراع، فإن صرعك في الأولى إياك أن يصرعك في الثانية. لا تقنط من رحمة الله، كلما أحدثت ذنبا فأحدث بعده توبة، وأحدث بعده طاعة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذه قاعدة، إياك والتسويف، إياك أن تقنط من رحمة. مهما عظم ذنبك، مهما عظم، مهما كان ذنبك كأمثال الجبال، لا تقنط من رحمة الله أبدا. ود الشيطان يظهر منا بهذه، أعوذ بالله من ذلك. وهل يغفر الشرك الأصغر ولا ما يغفر؟ العلماء قولان، منهم من يقول: الشرك الأصغر كسائر الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، يعني تحت المغفرة. ومنهم من قال: لا، الشرك الأصغر لا يغفر الله، لكن صاحبه لا يخلد في النار، يعني المشرك شرك الأصغر لا بد أن يعاقب يوم القيامة، لكنه لا يخلد، لا يخلد إلا المشرك الشرك ماذا؟ الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
الأحبة، باقي على نهاية الرسالة 20 صفحة، نص ساعة كذا نمر عليهم الكرامة، نخل أحسن من يعني من نقطع هكذا ركعتين على عجل، أحسن من لا شيء. أنا بارك الله فيك، تصبرون الله يعينكم. ها، بدأ بعدكم يتمدد جاي وتمدد وكذا، لا بأس. الله يعينكم. اصبروا اصبروا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل المؤمنين بإيمانهم في قلوبهم.
في قولهم.
فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل المؤمنين بإيمانهم في قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم، وهم الثلاثة النفر الذين توسلوا إلى الله لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وكسؤاله تعالى بأسمائه الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكالأدعية المأثورة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وأمثال ذلك. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، لأنها القرب التي يتقرب بها إلى الله وتقرب فاعلها منه، وهي الأعمال الصالحة، لما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
نعم. إذن بعد أن قام الدليل على بطلان دعاء غير الله عز وجل وبطلان سؤال غيره الشفاعة في الدنيا، كيف نصل إلى الله عز وجل؟ نصل إليه سبحانه وتعالى بما شرعه لنا بالقربات الصالحة، نتقرب إلى الله عز وجل بالقربات الصالحة. فالتوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. التوسل إلى الله عز وجل بذاته العلية وأسمائه الحسنى وصفاته العليا مشروع. التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وأعظم العمل الصالح الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مشروع. التوسل إلى الله عز وجل بدعاء المسلم الحي الحاضر أن يدعو الله لك مشروع، لكن بشرطين: أن لا تكثر من هذا، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني، ما قال قل لفلان يدعو الله لك، لا، وقال ربكم ادعوني، الدعاء عبادة. الأمر الثاني: لا تخصص إنسانا بعينه فتفسد قلبه، نسأل الله العافية. هذه أدعية، هذه أنواع من أنواع التوسل المشروع. أما توسل الله بالذوات أو بجاه الذوات أو بعمل الذوات أو نحو أو بدعاء الموتى، هذه كلها ممنوعة، تدور بين البدعة والشرك، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر أن معنى قوله تعالى: وابتغوا الوسيلة، القربة. القربة يعني تقربوا إليه بالأعمال الصالحة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم، فقال الله: من تدعون؟ تدعون هؤلاء الجن؟ الآن أسلموا وأصبحوا يتقربون لي بالطاعات، فتقربوا لي كما يتقربون لي. إذا الوسيلة هنا معناها الطاعات والقراب. ثم ذكر حديث الولي وكيف ينال الإنسان ولاية الله عز وجل. وأولياء الله عز وجل على نوعين: أصحاب يمين وسابقون. أما أهل النجاة يوم القيامة فثلاثة: ثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، هؤلاء كلهم ناجون يوم القيامة. أما أولياؤه فأصحاب اليمين والسابقون المقربون. كيف تنال ولاية الله؟ تنال ولاية الله عز وجل بأمرين: أولا أن تفعل ما أوجب الله عليك، ومعه تترك ما حرم الله عليك، وكلما أحدث ذنب أحدث توبة. الثاني الإكثار من النوافل. إذن المسألة سهلة، ليس لأولياء الله عز وجل مكان مخصوص ولا زمان مخصوص أبدا، ولا لغة مخصوصة ولا زي مخصوص. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من حقق التقوى حقق الولاية. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهنا ننبه بعض الشباب الذين يطعون بالعلماء الربانيين الصالحين الذين أمضوا أعمارهم 70 سنة 60 سنة 50 سنة يدرس السنة والتوحيد، يرد هذا العالم الكبير الرباني على شاب لا زالت أسنان اللبن في فيه، فتقوم الدنيا ولا تقعد. رد حتى أصبح الناس اليوم يمتحنون بالشباب، هذا يطعن في الداعية فلان، خلاص ذبحك وذبح علمائك وذبح مشايخك، ليش يطعن في الداعية فلان أو في الدال نقطة فلان؟ أوه قامت الدنيا. ونحن نعتقد أن هؤلاء صالحين علماء كبار، وهذا الحديث الصحيح بين أيديكم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله إن طعنك بالعلماء الربانيين الكبار أهل العلم المشهود لهم بالعلم والخير، والله معاداة وحرب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتنبهوا حفظكم الله وحذروا الشباب. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. إذا كانت صلاة الليل تمنعك عن صلاة الفجر لا تصلي صلاة الليل، مسامحينك يا أخي الفاضل. صلاة الفجر أولى من قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. حكى بعض العلماء حال بعض المتصوفة، يقول: يرقصون في المسجد إلى قبيل الفجر، فإذا أذن المؤذن انصرفوا ولا يصلون الفجر، نعوذ بالله منه، وهم يرقصون طول الليل، نعوذ بالله من حالهم. وما تقرب إلي عبدي شيئا أحب إلي ترضى عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه درجة ثانية، وهي درجة القرب من الله عز وجل. الأول أصحاب يمين، والثاني السابقون المقربون، فإذا أحببته حببته. هذا معنى كنت سمعه وبصره ويده ورجله، بمعنى أني حفظت هذه الجوارح، فلا يرى إلا ما أحب، ولا يسمع إلا ما أحب، ولا يبصر إلا ما أحب، ولا يمشي إلا ما أحب، ولا يقش إلا ما أحب. ليست حلوة التعب كما يقول ابن عربي، أبدا، كلام باطل. قال: ثم جعله مستجاب الدعوة. قال: لأعطينا الحديث. نعم تفضل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال رحمه الله: ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، فإنها أعظم القرب إلى الله عز وجل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وليست الوسيلة بمخلوق يبتغى ليحصل واسطة بين الله وبين خلقه يشفع لهم ويتقربون به إليه، لأن هذا عين ما نهى الله عنه في الآيات: وأنزل بقبحه الكتب وأرسل الرسل. وهو ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن قصدهم يتقربون به.
نعم، وهذه قضية مهمة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، ما يفزع إلى القبور وأهلها يدعوهم من دون الله، ولا يقلد الغرب. نحن الآن بين تيارين: تيار يقلد المشركين، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، نعوذ بالله من الضلال والشرك، وتيار يقلد الغرب يدعو إلى المظاهرات والاعتصامات والتكسير والفوضى. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر نادى المنادي الصلاة جامعة، واجتمع الناس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يصلي، ثم خطبهم وبين لهم الموقف الشرعي من هذه الفتنة وهذه النازلة. الناس اليوم انقسموا إلى قسم: إما قلدوا المشركين يذهبون القبور، أو قلدوا الغربيين يدعون إلى المظاهرات والاعتصامات. والمظاهرات والاعتصامات ليست من هدي السلف في شيء أبدا، لا تنفع، إنما هي دعايات لأحزاب سياسية. فإياكم حفظكم الله أن تبيعوا آخرتكم بدنيا غيركم. هو عند المكيف جالس ما شاء الله، والناس يتظاهرون ما شاء الله لا قوة إلا، يضربون ويكسرون ويتغدى مع زوجته في بيته. عجائب عجائب. إنك الأنام صلى الله عليه.
قال رحمه الله: فصل. وأما الإقسام على الله بمخلوق فهو منهي عنه باتفاق العلماء، وهل هو منهي عنه نهي تنزيه أو تحريم على قولين أصحهما أنه كراهة تحريم، واختاره العز بن عبد السلام في فتاويه. قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة رحمهما الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن تقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعاقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري رحمه الله: المسألة بحق المخلوق لا تجوز، لهذا فلا يقول أسألك بفلان وملائكتك وأنبيائك ونحو ذلك، لأن لا حق للمخلوق على الخالق، انتهى.
نعم، الإقسام على الله عز وجل بمخلوق أو التشفع على الله عز وجل بمخلوق هذا محرم عند كثير من العلماء لعدم ورود الدليل الصحيح فيه، وذكر هنا من رأى كراهة كراهة تحريم وسمى بعض العلماء في ذلك، ثم نقل كلام الأئمة المتقدمين كأبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة رحمه الله من الأئمة المتقدمين الذين بيّنوا هذه المسائل وحذروا منها، ونقل هذا عنه كبار تلاميذه كمحمد بن الحسن رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله رحمة واسعة، وجمع كلامه الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وابن أبي العز الحنفي رحمه الله في عقيدته، ومن الرسائل المسجلة أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لمحمد عبد الرحمن الخميس، وجهود علماء الأحناف في تقرير توحيد الألوهية للشمس السلفي رحمه الله، حيث جمع كثيرا من كلام العلماء في تحريم مثل هذه المسألة الخطيرة. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله وبحق السائلين عليك، ففيه عطية العوفي وفيه ضعف، ومع صحته فمعناه بأعمالهم لا، لأن حقه تعالى عليهم طاعته وحقهم عليه الثواب والإجابة، وهو تعالى وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وإذا والى العبد ربه وحده أقام الله له وليا من الشفعاء، وهي الولاية بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذه مخلوقا من دون الله أو معه، فهذا نوع وذاك نوع آخر، كما أن شفاعة الشركية الباطلة نوع، وشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد نوع آخر.
نعم، حديث: اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، ذكره غير واحد من العلماء في آداب المشي إلى الصلاة، وضعف إسناده غير واحد من أئمة العلم كالبوصي رحمه الله في زوائد ابن ماجه، قال: هذا الإسناد مسلسل بالضعفاء، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله في التوسل والوسيلة، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، ومن صحح إسناده وذكره في كتبه قال: هذا ذكرناه في فضائل الأعمال، ويرون أن ويتساهل بعض في باب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقالوا له معنى صحيح، وهو أن الله وعد من دعاه الإجابة، فأنا أسأله بوعده سبحانه وتعالى، ووعد صفة من صفاته، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة من الله عز وجل صفة من صفاته، هذا معناه عند من صححه، وليس معناه سؤاله بالذوات أو بجاه الذوات، وإنما سؤاله بصفة من صفات الله، كمن يقول: اللهم إني أسألك الجنة برسولك صلى الله عليه وسلم، يقول هذا خطأ، لكن لو قال: أسألك الجنة بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم، صحيح، أو قال: أسألك الجنة بحبك لرسولك، صحيح، لأن حبك عملك وحب الله صفة، كلاهما صحيح، هذا قصد من صححه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومما استدل علينا الخصم ويزعم أن دعوة غير الله وسيلة قوله: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك على ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه في. رواه الترمذي والحاكم وابن ماجة عن عثمان بن حنيف.
نعم، هذا الحديث له سبب، وذلك أن رجل ضرير أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يشفيني. أتاه وهو حي حاضر قادر، ما جلس في خيامه وقال: اللهم شفع في يا رسول، أبدا. أتاه وقال: يا رسول الله، أدعو الله، كما جاء ذلك الأعرابي والنبي يخطب قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يسقينا. قال: أدعوه أو تصبر؟ قال: بل أدعوه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ وسيلة وهي الصلاة والدعاء، وأن يسأل الله أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. فهذا في الحقيقة خارج الخلاف، خلافنا في إنسان يأتي النبي وهو ميت، أما يأتيه وهو حي فلا إشكال عنده، لا إشكال، حفظكم الله. والعالم الإسلامي اليوم مليان ملي مما فقد بصره، ما رأينا أن أحد دعا هذا الدعاء وكشف الله عز وجل يعني بصره له. تلك قضية خاصة، كتلك المرأة التي كانت تصرع فأتت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يشفيها، فقال: أدعوه أو تصبري ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولي الجنة. الله أكبر، امرأة مؤمنة. قالت: لكن أدعو الله أن لا أتكشف إذا صرعت. فدعا الله عز وجل لها. هذا صحيح عندنا جائز، تفعله مع أحد الناس الأحياء جائز، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والآن يذكر الشيخ يعني العلل في الحديث، يسردها الشيخ سردا بسرعة بدون تعليق عليها.
قال رحمه الله: فجوابه من وجوه: الأول أنه في غير محل النزاع، إذ هذا ليس فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وإنما هو سؤال الله وحده أن يشفع فيه نبيه، وعمل الخصم الاختراعي منكر، ورواية الحديث بحرمته.
نعم، إذن المنكر هو أن تدعو النبي بعد موته، هذا قصده، وعمل الخصم الاختراعي يعني المخترع منكر، ذهاب الخصم إلى القبر فيدعو النبي منكر، وكذلك اللفظة أسألك بحرمتي هذه ماذا؟ منكرة، هذا قصدنا.
فأين هذا من عمارة القبور وإلقاء الستور عليها وتسريجها؟ وهذه كلها كبائر كما قال أهل العلم حتى ابن حجر الهيثمي وغيره، أن حدها كل من
الكبيرة، تعريف الكبيرة يعني أن حدها
كل ما أتبع بلعنة أو غضب أو نار. والأحاديث في تحريم عمارة القبور كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ويضاف إلى عمارتها دعاء أصحابها ورجاؤهم والالتجاء إليهم والنذر لهم، وكتب الرقاع فيها وخطابهم: يا سيدي يا مولاي افعل كذا وكذا. وبهذا عبدت اللات والعزى، والويل كل الويل عندهم لمن عاب وأنكر عليهم. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر ونهى وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له.
لا شك أن عمل المخالفين للنبي هو الباطل، لا قول النبي ولا هديه ولا عمل الصالح رحمهم الله تعالى، يعني إما هذا باطل وإما هذا باطل، أيهما الباطل؟ لا شك أن عمل عباد الأوثان هو الباطل. لا.
وإذا كان سبب قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مجيء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقوله: نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا فتقولون ما شاء الله وشاء فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد قال حقا وأنزل الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وممن أخرج الحديث جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في تفسيره،
وهو عند الإمام أحمد رحمه الله والحاكم والبيهقي، وصحح إسناده الحاكم والألباني رحمه الله.
وهؤلاء يحب أحدهم معتقده أكثر من حب الله، وإن زعم أنه لا يحبه كحبه، فشواهد الحال تشهد عليه بذلك، فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله، ويحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعتقده. فلا جامع بين ما استدلوا به علينا وبين ما نهيناهم عنه. الثاني أن الحديث دليل لنا أنه لا يدعى غير الله عز وجل، فإن مستهله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك. فسؤال الله عز وجل أن يشفعه فيه واسطة: يا حبيبنا يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربنا فاشفع لنا. فهذا خطاب معاشر قوله كقولنا في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكاستحضار
فهذا خطاب معاشر قوله، يعني الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا حبيبنا اشفع لنا عند الله، يكلمه. هذا ما في مانع عندنا، وإنما المانع حفظكم الله أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم غائبا أو ميتا. أما من خاطب النبي وقال اشفع لي عند الله وفي حياته فهذا جائز عندنا، يعني الإنسان يعاشره في حياته، هذا قلنا جائز مع أحد الناس، فكيف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وكاستحضار محبه أو مبغضه في قلبه، فيخاطبه بما يهواه لسانه ومعناه: أتوجه عليك بدعاء نبيك وشفاعته التي معنا في هذه الدار الدعاء،
يعني في حياته، في حياته. نعم.
ولهذا قال في تمام الحديث: اللهم شفعه في،
شفعه يعني اقبل دعاءه في، اقبل دعاءه في. نعم.
أي استجب دعاءه، وهذا متفق على جوازه، إذ الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما الغائب أو الميت فلا يستغاث به ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه. قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. إنما غاية طلب الدعاء من الحي وقبول شفاعته عند الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم انتقل من هذه الدار إلى دار القرار بنص الكتاب والسنة والإجماع.
نعم. والله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم.
ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد المطلب، وأن يدعو لهم في الاستسقاء عام القحط، أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولم يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنده، مع أنه صلى الله عليه وسلم سلم حياته في قبره برزخية،
يعني ما صفوا صفوفا عند قبره وقالوا: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا يا رسول الله ادعو الله لنا، بل خرجوا وقالوا: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا في حياته، يعني ادعو الله لنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا عباس ادعو الله لنا. وهذا جائز عندنا أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين. نعم. الأحياء لا الأموات. نعم.
والدعاء عبادة مبناها على التوفيق، والدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع.
التوقيف يعني الدليل الشرعي على مشروعيتها، والاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو كان هذا من العبادات لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا من العبادات لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع. ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين مع شدة احتياجهم وكثرة مدلهماتهم، وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحرصوا اتباعا لملته من غيرهم، بل كانوا ينهون عنه وعن الوقوف عند القبر للدعاء عنده، وهم من خير القرون التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر اثنين أو ثلاثا بعد قرنه، أخرجه البخاري في صحيحه.
ونحن مأمورون باتباع سنتهم ومنهيون عن مخالفتهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فما ثبت أنهم فعلوه فهو من السنة، وما لم يفعلوه دل على أنهم من غير السنة. كيف وقد نهوا عن ذاك؟ نهوا عنه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله الثالث،
يعني الرد الثالث على احتجاج بذلك الحديث. نعم.
أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله بغير محمد صلى الله عليه وسلم، وخرجوا عن محل النزاع إلى شيء آخر وهو التوسل بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا دليل فيه أصلا، لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارقه. فلا يجوز لنا أن نقول اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك برسولك نوح يا رسول الله يا نوح، ولا لنا أن نقول إنا نسألك ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم، ولا بكليمك موسى، ولا بروحك عيسى، مع أن الجامع في نوح عليه السلام الرسالة، وفي إبراهيم عليه السلام الخلة مع الرسالة، وفي موسى عليه السلام الكلام مع الرسالة، وفي عيسى روح الله وكلمته مع الرسالة. فليس لنا أن نقول هذا لأنه لم يرد، ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد. والقياس إنما يباح عند من يقول به للحاجة في حكم لا يوجد فيه نص، فإذا وجد النص فلا يحل القياس عند من يقول به، ولا حاجة لنا إلى قول مخترع يجر إلى الشرك، خصوصا مع ما ورد فيه وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وأن هذه الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالناجية من اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم. وأولى ما يتابع به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يتعلق بأمور الاعتقاد، هذا أولى ما يتابع به النبي صلى الله عليه وسلم. رأيتم كيف انفتح الباب؟ لو سلمنا حفظكم الله بشيء لانفتح الباب على مصراعيه لهؤلاء المشركين، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله الرابع، أن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا يقدر على وجودها إلا الرب تبارك وتعالى، فمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بيض النعام أو غيره.
يعني يقول التوسل ليس أن تدعو غير الله عز وجل، هذا ليس بتوسل لا لغة ولا شرعا، إنما التوسل أن تدعو الله عز وجل بوسيلة مشروعة، أما هذا فهو شرك بالله عز وجل. ثم ذكر قضية لا أعرف معناها، قال كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه أو المعلق عليه بيض النعام أو غيره، لا أعرف معناها، إلا إذا كان يشير إلى أن يعني أناسا في بني إسرائيل أرادوا أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بالتابوت المذكور في الآيات، والله أعلم، الذي عنده علم علمنا إياه، بارك الله فيه. نعم.
قال رحمه الله، ومما استدل به علينا في جواز دعوة غير الله في المهمات قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود، إذا انفلت الدابة أحدكم في أرض فلات فلينادي يا عباد الله احبسوا، وفي رواية إذا أعيت فلينادي يا عباد الله أعينوا، وهذا من جملة الجهل والضلال وإخراج المعاني عن مقاصدها من وجوه. الأول، أن هذه ليست بوسيلة أصلا، إذ معنى الوسيلة ما يتقرب به من الأعمال إلى الله عز وجل، وهذا ليس بقربه. الثاني، أن الحديثين غير صحيحين، أما الأول فرواه الطبراني في الكبير بسند منقطع عن عتبة رضي الله عنه، وحديث فلات الدابة عزاه النووي رحمه الله لابن السني، وفي إسناده معروف ابن حسان، قال ابن عدي هو منكر الحديث، ولا دليل في هذين الحديثين مع ضعفهما، ولا في الحديث المتقدم قبلهما على دعاء أصحاب القبور كعبد القادر الجيلاني من قطر شاسع، بل ولا من عند قبره ولا ينادي غيره لا الأنبياء ولا الأولياء، إنما غايته أن الله عز وجل جعل من عباده من لا يعلمهم إلا هو سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذ نادى شخصا باسمه معينا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى من لا يؤمر بندائه. وليس معنى الحديث في كل حركة وسكون وقيام وقعود، وإنما أبيح له ذلك إن أراد عونا على حمل متاعه أو انفلتت دابته، وهذا مع تقدير صحة الحديث.
والحديث لا يصح ولله الحمد والمنة، لا يصح لا حديث الدابة ولا حديث أعين عباد الله. ويكون دعاء الحاضرين من الملائكة أو من صالح الجن في أمر دنيوي يستطيعونه، لكن لا يصح الحديث، لا يصح. نعم.
الثالث أن الله تعالى قال: اليوم أكملت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبعد أن أكمله بفضله ورحمته فلا يحل أن نخترع فيه ما ليس منه ونقيس ما لا يقاس عليه.
وهذه القضية هي التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في قوله: أرى أن هذا الدين لا يتم كلما ظهر رجل هو ألحن بحجته من صاحبنا تركنا ديننا وأخذنا بحجته، متى يتم هذا الدين؟ فهذه البدع والخرافات يعني لسان حال أصحابها أن الدين ناقص. وقال رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن يومئذ دين فليس هو اليوم دين. إذا كانت هذه القبور مبنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهذا دليل على مشروعيتها، لكن كلها ما بنيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهذا دليل على بدعيتها وأنها لا تشرع ما يفعل عندها.
الرابع أن الحديث الصحيح إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به، فإنهم قالوا: إن الحديث الصحيح الذي يعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فكيف العمل بالحديث المتكلم فيه بما لا يدل عليه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام، فهذا هو البهتان.
وهذه قضية حفظكم الله مهمة. إذا قيل: ما طريقة أهل البدع في الاستدلال؟ قل: أهل البدع اعتقدوا أولا ثم استدلوا. يعرف بعضهم الحديث الصحيح ومتى يعمل به ومتى لا يعرفون هذا، لكن هو أتي من معتقده ولذلك هو يعتقد أولا هذا الأمر سواء كان سنة ولا بدعة، فإذا اعتقده وأشربه قلبه نعوذ بالله من ذلك بدأ يبحث عن الأدلة بعد هذا، ولذلك يتمسك بكل شيء صحيح ضعيف موضوع مكذوب. يقول واحد: يا شيخ هذا موضوع رواه ملا علي قاري في الموضوعات. يقول: خير إن شاء الله، كتاب وكلام، مدام ورد في كتاب خلاص هذا جعلنا له أصل، ولا يعرفون الموضوعات ولا غيرها، لأنه يعتقد أولا، وإلا هم يعرفون هذه القضايا لكن أتوا من معتقدهم، وهذا دليل على أثر المعتقد على الإنسان، وأن المعتقد يؤثر على الإنسان فيترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالموضوع لمعتقده نعوذ بالله من ذلك. نعم.
الخامس أنهم عمروا مواقفهم بذكر من يعتقدونه ونسبوا الأفعال إليهم، وكل أحد يذكر ما وقع له من الاستغاثة بفلان وأنه أنجده وكشف شدته، فإذا قال أحد: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانك هذا بهتان عظيم، قاموا عليه وخرجوه وبدعوه.
وأكثر هذه القصص كذب، أكثرها كذب لا صحة له، كلها كذب في كذب. نعم.
وقالوا: معلوم أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإذا قال: نعم، ولكن ليس لأحد منهم ملكوت خردلة، والله يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فإن منهم من يدعي العلم والإنصاف وهو واسع الصدر يقول هذه الآية نزلت في عباد الأصنام، فإذا قيل له الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق وأسماء رجال صالحين وهذه الخرق على التوابيت ودعوة الأموات هي فعل عباد الأصنام. وقد قرر أهل العلم أن العام لا يقصر على السبب، مثلا أن نتحيل ألا نؤدي الأمانة، فإذا قيل أن أدوا الأمانة فإن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلا يقال هذه نزلت في مفتاح باب الكعبة، فلا يحتج بها عامة كذلك لا يقال هذه نزلت في عبادة الأصنام وتفعل فعلهم وتقول لسنا مشركين. وفي الأحاديث القدسية عن خير البرية صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري.
نعم، ونحو هذه من الشبه ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات والتراجع. نعم،
أخرجه الحاكم والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه، فيجيب بأن الأمة مطبقة على هذا، والأمة لا تجتمع على ضلالة، فيلزم منه تضليل الأمة وتسفيه الآباء. وجوابه: أما أن الأمة مطبقة على هذا فكذب عليها، هذه كتب الحديث والتفسير ليس فيها يجوز أن يدعى غير الله عز وجل بما لا يقدر عليه إلا هو تعالى، ولا يباح، بل الآيات البينات والأحاديث وأقوال العلماء ترشد أن هذا شرك محقق. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ويقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والأحاديث ونصوص العلماء لا تخالف الكتاب.
وقد جمعت حفظكم الله الآثار المروية عن السلف رحمهم الله في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات في رسائل علمية كثيرة، ما جاء عن السلف في تفسير ابن أبي حاتم، ما جاء عن السلف في تفسير الطبري، ما جاء عن السلف في سير أعلام النبلاء، جهود علماء الأحناف، جهود علماء المالكية، جهود علماء الشافعية، جهود علماء الحنابلة، كلها جمعت. يعني هذا رد على من زعم أن الشرك قد أجمعت الأمة عليه، هذا كذب، هذا لا يسلم، إنما أجمع عليه دعاة الباطل الذين يستغفرون هؤلاء المسلمين ويغشونهم ويأكلون أموالهم بالباطل، فإذا منعناهم ضاعت عليهم هذه الأموال، نعوذ بالله من ذلك. لا.
السادس أنه قد اختلفوا في التوسل إليه بشيء من مخلوقاته تعالى وتقدس، هل هو مكروه أو حرام؟ والأشهر الحرمة كما قال أبو محمد العز بن عبد السلام في فتاويه أنه لا يجوز التوسل إليه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم، وتوقف في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل فيه الحرمة أو الكراهة، وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. السابع أنهم يشترون أولادهم ممن يعتقدونه ويجعلون زوايا لمن يعتقدونه ويفعلون فيها الطفول والبيارق والمزاهر ومطارق الحديد يضربون بها أنفسهم، وفيها جماعة ينسبون إلى ذلك المعتقد كالعلوانية والقادرية والرفاعية وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ويعبدون أنفسهم لها كعبد فلان وفلان. والله قد سمانا المسلمين، قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وفي هذا القرآن: فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير.
يعني يذكر بعض ما عليه هؤلاء المشركين من اعتقاد في هؤلاء الصالحين، وشبهوا قبورهم ببيوت الله عز وجل بنوها وعمروها، وصرفوا الناس عن بيوت الله عز وجل إلى هذه القبور، وربما بنوا أماكن للعبادة ليست بمساجد يسمونها زوايا، وفي ذلك المثل المشهور في الزوايا خبايا، هذا قصدهم حفظكم الله. إيش الزوايا؟ ليست ركن البيت، وإنما زوايا صوفية، لأن فيها من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، خلوة بالمردان وانتهاك لمحارم الله وغنى وموسيقى وانصراف عن صلاة الجمعة والجماعة وأكل لأموال الناس بالباطل، هذا معنى قول القائل في الزوايا خبايا حفظكم الله. إيش هذا؟ إيش دخل هذا بالتوسل؟ هذا نصر دين جديد لا شك ولا ريب أن المتدبر لما عليه هؤلاء الغلاة يرى دينا جديدا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشته، ما شرعه، وكل ينسب إلى إمام أمور لا تليق إلا بالله عز وجل، كذب واختراع، تجدونها موجودة في كتب الهنادكة، الهنادكة ينسبونها إلى آلهتهم، والبوذية ينسبونها إلى بوذا، والرافضة ينسبونها إلى الأئمة، والصوفية ينسبونها إلى آل البيت، إلى أوليائهم، وهذا كله كذب مخترع، فقط يغيرون الاسم، يقولون بوذا فعل، وذو يقولون علي فعل، وذو يقول عبد القادر الجيلاني فعل، والله، ولذلك تجرأ بعض البوذيين وكتب كتابا نقل فيه بعض النصوص وقال الإسلام مخترع على البوذية. نقل فيه بعض نصوص الرافضة ونصوص الصوفية وقال نحن قبلكم، هذا في كتبنا فقد غيرتم الأسماء. فحالة نعوذ بالله منها يندى لها الجبين من صرف حق الله إلى غيره. عبد فلان يقولون عبد الحسين، عبد الزهرة، عبد الأمير، عبد المهدي، وإذا جاء لعلي يقول عبد علي. لماذا يقول عبد علي؟ حتى لا تظن ما يقصد الله، لا يقول عبد العلي يعني الله، لا لا أعوذ بالله، عبد الله أعوذ بالله، ولا عبد الرحمن ولا عبد علي أعوذ بالله. لماذا يا أخي الفاضل تعبدني لغير الله وأنا عبد الله خلقني الله؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لكن هذا الشرك، هكذا الشرك يفعل بأصحابه. البدعة تذهب العقل، تذهب الثواب، تذهب الولاء والبراء، نعوذ بالله من ذلك. ريحت شوي؟ ريحت.
وإذا مرض هذا المشتري، وإذا مرض هذا المشتري من المعتقد نذر أهله له النذور.
وإذا مرض هذا المشترى، لأن ابنه شروه، ولذلك يسمونه مجذوب، أو عطية فلان، أو هيبة فلان، أو عبد فلان، يعني فلان يحميه ويحوطه ويرعاه، ينذر النذر لأن خلاص هذا يصير ابنه تبع له، في عينه، حطه في عينك يا شيخ، فيحطه شيخه في عينه، هكذا يطرف عين الله ويحطه ويطرف عين الشيخ، نعوذ بالله. نعم.
وإذا مرض هذا المشترى من المعتقد نذر أهله له النذور، ولم يزل يستغيث به أن يشفي سقمه ويكشف شدته، وهذا الأمر سرى في العلماء والجهال وفي مكة أكثر.
نعم. لماذا سرى في العلماء؟ لأن المعتقد صار يدرس على وفق علم الكلام، ترك الكتاب والسنة، وصار المعتقد فلسفة محضة، مجرد اعتقاد ربوبية وبعض الأسماء والصفات، ولذلك انطلت هذه الحيلة، فتسمع من بعض العلماء الذين درسوا المعتقد وفق علم الكلام والجدل والفلسفة كلام لا يقوله الطفل الموحد، والله إن الطفل الموحد يستحي أن يقول هذا الكلام، والله، بل إن العالم يداهن، العالم الفيلسوف والرافضي يداهن الطفل الموحد، يأتي طفل موحد رافضي ويقول له يا رافضي تسب أبا بكر، يقول لا لا يا أخي لا لا، طفل عمره 5 سنين تداهنه، وين العقيدة والتوحيد؟ وين العقيدة والتوحيد؟ ما في عقيدة ولا توحيد أبدا، نعوذ بالله من ذلك، ما في عقيدة ولا توحيد، نعوذ بالله من الضلال.
فهم قد غلبت عليهم العوائد وسلبت عقولهم من تفهم المراد والمقاصد من الكتاب والسنة وكلام الأئمة، ولم يجدوا هذا في كتاب فروع أحد منهم ولا أصوله، صانهه الله عن هذه الوصمة، فما استدلوا به مما تقدم لا يكون دليلا على التوسل بالأموات. المعلوم حالهم أنهم في أعلى الجنان، فكيف غيرهم ممن لا يعلم حاله في الآخرة ولا يدرى إلى أين مآله؟ أم كيف يكون دليلا على دعوة غير الله في المهمات ويقال الوسيلة، ويستدل لها بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وتحريف للكلمة عن مواضعه.
إذن حفظكم الله، هناك فرق بين التوسل والتبرك وبين دعاء غير الله وبين طلب الشفاعة من غير الله، فرق بينهم. ثم التوسل منه ما هو ممنوع ومنه ما هو مشروع، ومن أجمع الكتب التي جمعت الأدلة والشبه التوسل والوسيلة، قاعدة التوسل والوسيلة مسألة ابن تيمية، التوسل الألباني، التوسل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الدين الرفاعي، إضاءة كتاب وساوس إيش صيانة الإنسان عن وساوس الشيخ دحلان استهسوان الهندي ونحوها من الكتب، تراجعونها إن شاء الله. تفضل. بدأ الشيخ الآن ينقل لنا بعض الكلام عن ابن تيمية عن ابن القيم رحمه الله في كتاب غاث اللفان، وهو كلام طيب وواضح، إن شاء الله قرأوه إن شاء الله بسرعة، بقي صفحات طيب، صلى الله عليه والتوفيق. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فبهذا يتبين أن الشيطان اللعين نصب لأهل الشرك قبورا يعظمونها ويعبدونها ويعبدونها أوثانا من دون الله، ثم أوحى إلى أوليائه أن من نهى عن عبادتها واتخذها أعيادا وجعلها والحالة هذه أوثانا، فقد انتقصها وغمصها حقها. فيسعى الجاهلون المشركون في قتالهم وعقوبتهم، وما ذنبهم عند هؤلاء إلا أنهم أمروهم بإخلاص توحيده.
نعم. والشبهة التي ركبها الشيطان في قلوبهم شبهة قوية، ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير. لا تحسب المسألة هينة أبدا، المسألة صعبة، تحتاج إلى تأني وإلى حلم وإلى صبر. انظر نوح عليه السلام بقي يدافع هذه الشبهة 950 سنة، أبدا 950 سنة، في رد شبه الشيطان التي لبست قلوبه نعوذ بالله في تعظيم الصالح 950 سنة، وهو من أولي العزم من الرسل، ومعه الآيات والبينات والباهرات والمعجزات والظاهرات والكتب المنزلة، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. فلا تيأس من رحمة الله أخي طالب العلم، إذا ناظرت شابا أو شيخا في بلدك عنده بعض الشبه وتقول والله لن يهدي الله هذا، أعوذ بالله، هذا ضلال وجهل، ويأس من رحمة الله، أو تعاند الناس وتسبهم وتشتمهم، لا، ما لك إلا الصبر. إذا تريد أن تنفع الناس اصبر، واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وهذه الشبه أخطر الشبه، شبه خطرة قوية جدا جدا نشأ عليها. كلمت رجلا مرة في هذه المسألة فكأني رفعت صوتي عليه وكذا، قال على مهلك علي، على مهلك، أنا منذ عرفت نفسي وأنا كل صباح أذهب قبل العتبة، هل تريد أن أترك هذه العقيدة لجلسة واحدة معك؟ وصدق والله، نبهني فعلا، شبه قوية في قلوبهم، دين يموتون من أجله ويقاتلون عليه. تأتي أنت شاب صغير تريد أن تزيل هذه العقيدة بكلمات يسيرة؟ لو كان هذا ممكن لازالها نوح في 950 سنة، والنبي في 13 سنة، صار 23 سنة قاتله قومه 23 سنة، ما فتح مكة إلا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بضعة أشهر، كله بسبب هذه الشبهة الخطرة. فلا تستعجل أخي الشاب، واصبر على إخوانك المساكين هؤلاء، إخوانك يعني جملة، سواء كفرتم ولا ما كفرتم، من ظاهر الإسلام أخو إسلام في الإسلام، فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم.
وما ذنبهم عند هؤلاء إلا أنهم أمروهم بإخلاص توحيده ونهوهم عن الشرك بأنواعه وقالوا بتبطيله، فعند ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم فهم لا يؤمنون، وقالوا قد انتقصوا أهل المقامات والرتب واستحقوا الويل والعتب، وفي زعمهم أنهم لا حرمة لهم لدينا ولا قدرا، حتى يسري ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير من ينتسب إلى العلم والدين، والذين أحبوا الأولياء وأتباع المرسلين، وبسبب ذلك عادونا ورمونا بالعظائم والجرائم، ونسبوا كل قبيح إلينا، ونفروا الناس عنا وعما ندعو إليه، ووالوا أهل الشرك وظاهروهم علينا، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله وكتابه، ويأبى الله ذلك، فما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون له، الموافقون له العارفون به وبما جاء به والعاملون به والداعون إليه لا المتشبعون بما لم يعطوا اللابسون ثياب الزور الذين يصدون الناس عن دين نبيهم وهديه وسنته ويبغونها عوجا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فاتباعه واحترامه والعمل به.
ومن أخطر طرق المبتدعة في صد الناس عن التوحيد أنهم يستعدون طائفتين من الناس على طلبة العلم دعاة التوحيد والسنة. الطائفة الأولى عوام المسلمين، والعوام كما قيل هوام، والشافعي رحمه الله قال: ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. ولو نظرت إلى أهل البدع اليوم تجدهم يختبئون خلف العوام، لا تجد عالما يقوم لعالم إلا القليل جدا. ولو حصروا الخلاف بين العلماء وما أدخلوا العوام لهان الخطب، شبهة يقابلها دليل، شبهة يقابلها هذا حتى تنتهي القضية، والعوام محيدون لا علاقة لهم في القضية. فمن رجح الدليل عندهم أخذوا قوله، وهم إن شاء الله معذورون، لكن يستعدون العوام مباشرة ويتكثرون بهم ويركبون عليهم. وهذه قضية في كل بدع، سواء بدعة في التوحيد أم بدعة في الحزبية. حتى الحزبيون الآن من أهل السنة كيف يفعلون؟ يستعدون الشباب الصغار على العلماء الكبار وهم مختبئون خلفهم، ما يظهر يرد، وإنما الذي يرد الشباب الصغار، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يردون ويسبون إلى أن يفجروا ويقتلون، نسأل الله العافية، والكبار مختبئون خلفهم. هذه الطائفة. أما الطائفة الثانية، من كانت لهم علاقة بسلطان بلادهم، فإنهم يستعدون السلطان على علماء السنة والتوحيد، كما حدث أيام فتنة خلق القرآن مع المعتزلة، لما أقام الإمام أحمد رحمه الله الحجة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فتنوا الناس بالسلطان واستعدموا السلطان على أهل السنة، فحصل ما حصل. ولذلك الدعوة تحتاج إلى حلم وصبر، لا تستعد عوام الناس عليك، ابحث عن كل طريق، لا تجعل، لا تربي لك أعداء، لا إياك أن تربي أيها الداعي لك أعداء، كن مفتاحا للخير غلاقا للشر. النبي أول ما قدم المدينة إما أتباع وإلا محايدون، لا أتباع ولا أعداء مباشرة، هكذا تفعل حفظك الله. تفضل.
وتعظيم الأنبياء والأولياء واحترامهم ومتابعتهم وتعظيم الأنبياء والأولياء واحترامهم متابعتهم لهم فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونه، وهم أعصى الناس لهم وبعدهم منهم ومن هديهم ومتابعتهم، كالنصارى مع المسيح وكاليهود مع موسى والرافضة مع علي. وأهل التوحيد أينما كانوا أولى بهم وبمحبتهم ونصرة طريقهم وسنتهم وهديهم ومناهجهم وأولى بالحق قولا وعملا من أهل الباطل. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات بعضهم أولياء بعض.
مع هذه المحبة الحقيقية، ولذلك ترى عجبا الآن ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه ظاهرا وباطنا، يخالف النبي بل ويحارب سنة النبي. وأبغض الناس عنده أهل الحديث الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من سمع منا مقاله، لو كنت تحب النبي لأحببت أهل الحديث، نقلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن دعوة مجرد. نعم.
ومن أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن اتباع الشياطين وشركهم، الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب. وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكليته وحدث نفسه بهما وعمل باقتباس الهدى والعلم منه لا من غيره، أغناه عن البدع والشرك والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات التي هي وساوس الشيطان والنفوس وتخيلات الهوى والبؤس. ومن بعد ومن بعد عن ذلك فلا بد أن يتعوض ما لا ينفعه بل مضرة عليه، كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه أيضا عن عشق الصور، وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. فالمعرض عن التوحيد عابد العابد للشيطان مشرك شاء أم أبى، كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حسين قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ومن يدعي ولاية علي اليوم يخالفون هذا الحديث مخالفة تامة، فلو كانوا يتبعونه حقا لما عملوا هذا الذي يعملون في القبور. نعم.
وفي الصحيح أيضا عن أبي ثمامة بن شفي الهمداني قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وقد أمر به وفعله الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. قال الشافعي في الأم: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنون على القبور ويؤيد الهدم قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحديث جابر الذي في صحيح مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ولأنها أسست على معصية الرسول بنهيه عن البناء عليها وأمره بتسويتها، فبناء أسس على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا، وأولى من هدم مسجد الضرار المأمور بهدمه شرعا، إذ المفسدة أعظم حماية للتوحيد. والله المستعان عليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على أفضل الخلق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وإن كان في الأخير حصل بعض التقصير في شرح السامعون حفظكم الله، لكن سماعنا لكلام الإمام فيه فائدة عظيمة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نور مخلوق العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله، دورة الإمام دار الهجرة العاشرة على نقاط مصر الأمريكية في المدينة المنورة. تعالوا مع الجمعية العلمية الشرفية للعلوم العامية والأجيال الخلفاء والأجيال المعاصرة، ونحن ندرس رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد رحمه الله تعالى في العقيدة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فالمشرك إنما يدعو غير الله بما لا يقدر عليه إلا هو تعالى، ويلتجئ إليه فيما ويلتجئ إليه فيه ويرجوه منه بما يحصل له في زعمه من انتفاع، وهو لا يكون إلا.
نعم. مر معنا حفظكم الله علل أربع يذكرها من دعا غير الله عز وجل، وهذه العلل نعوذ بالله منها من وحي الشيطان الرجيم، ما استنبطت من كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ألقاها الشيطان لكي يصدهم عن عبادة الله عز وجل. فمن ذلك قولهم: نحن خطاؤون وعندنا ذنوب لا نستطيع أن ندعو الله مباشرة. وقد قدمت بعض الرد على هذه الشبهة. ومن ذلك حفظكم الله الحديث الصحيح الذي يرد على هذه الشبهة، وهو أن عبدا أصاب ذنبا فقال: اللهم إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، فأصاب ذنبا آخر فقال اللهم إني أصبت ذنبا آخر فاغفر لي. فقال الله علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفر، قد غفرت لعبدي. وهكذا استمر هذا الرجل يذنب ويقر بذنبه ويستغفر الله عز وجل، حتى كان آخر ما قال في الحديث قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما يشاء، ما دام كلما أذنب أحدث توبة، لأنه يعلم بالله عز وجل وعنده علم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. فهذا الذي يستشفع بالصالحين ما يعرف أن الله عز وجل يعلم الذنب ويغفر الذنب، ولذلك يجحد قدرة الله على مغفرة الذنوب وسماع الله عز وجل دعاءه وكونه تواب غفار غفور سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول لا بد أن نتخذ الواسطة من هؤلاء الملائكة ذوي الجاهة عند ذوي الجاه والوجاهة عند الله عز وجل والأنبياء، ويذكرون على هذا حديثا موضوعا: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فنقول أما جاهه عند الله فعظيم لا شك ولا ريب، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود آدم، فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وهو الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وسلم، صاحب الكوثر وصاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة العظمى لا شك ولا ريب. لكن هذا الحديث لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، ولو صح لعملنا بهذا، لو صح لعملنا به، لأن هذه عبادة نعمل بها ما شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصح. ثم إن هذا حفظكم الله شبه الله عز وجل بخلقه ممن يعظم الناس لذواتهم وأموالهم ومكانتهم، والله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فالله عز وجل يسمع دعاء الداعي وإن كان كافرا. كيف المسلم الصالح؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال في الحديث: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافر. المظلوم ينصره الله، والمضطر يكشف الله ضره ولو كان كافر. فكيف المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودعا الله عز وجل خالصا من قلبه بوسيلة شرعية صحيحة؟ لا شك أن هذا أولى بالدعاء. وبعضهم يقول نحن نذهب إلى القبور لأن القبور قبلة الدعاء. نقول هذا كلام باطل، فالكعبة هي قبلة الدعاء كما هي قبلة الصلاة، والصلاة دعاء، ومن آداب الدعاء أن يستقبل الداعي الكعبة. فمن أراد أن يدعو الله عز وجل فعليه أن يستقبل ماذا؟ يستقبل الكعبة، لا يستقبل القبور، وهذا غير صحيح. وبعضهم يقول هذه القضية التي ذكرها المشركون، وهي أن هذه الطلاسم وهذه الكواكب وهذه الصور لها وكلاء من الملائكة يقفون عندها، من دعا هؤلاء الصالحين سمع الملك الحاضر الموكل دعاءه فأقام حاجته المدعوة المطلوبة. وهذا كله باطل لا يصح، هذا اعتقاد المشركين الذين يعتقدون أن الكواكب لها أرواح وأن من عمل لها هيكلا أن هذه الأرواح تستمد من الله مباشرة وتعطي هذا الداعي نعوذ بالله. فهذه الخرافات كلها حفظكم الله ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال رحمه الله: وهو لا يكون إلا في من وجدت فيه خصلة من أربع: إما أن يكون مالكا لما يريد منه داعيه، فإن لم يكن مالكا كان معينا، فإن لم يكن كان ظهيرا، فإن لم يكن كان شفيعا. فنفى الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الأربع عن غيره. الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي لأجلها وقعت العداوة والمخاصمة بالآية المتقدمة،
يعني آية سورة سبأ المتقدمة. نعم.
وبقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقوله: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وقوله: قل اللهم مالك الملك، وقوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقوله: مالك يوم الدين، وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فأثبت سبحانه ما لا نصيب فيه لمشرك البتة، وهي الشفاعة بإذنه لمن رضي الله عنه، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا لما قالت الصحابة رضي الله عنهم: أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون.
بعد أن بين المصنف رحمه الله علل الداعين لغير الله عز وجل، أراد أن يفصل قضية الشفاعة، وقال إن هؤلاء الذين تطلب شفاعتهم من دون الله عز وجل لا يملكون الشفاعة ولا يستقلون بها دون إذن الله عز وجل، لأن من يستقل بالشفاعة لا بد أن تتوفر فيه أمور أربع، وهذه الأمور نفاها الله عز وجل كما مر معنا في الآيات الماضية، ولا سيما آية سورة سبأ. إما أن يكون مالك وهؤلاء الشفعاء غير مالكين، أو يكون ظهيرا ومعينا للمالك وهؤلاء ليسوا بمعين لأن الله غني بذاته عن خلقه، وإما أن يكونوا شفعاء، وإما أن يكون ماذا؟ نعم، وإما أن يكون شريكا، هذه الثانية، إما أن يكون مالكا أو يكون شريكا أو يكون معينا وظهيرا، فما بقيت إلا الرابع وهي الشفاعة، فنفاها الله عز وجل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم ذكر الآيات المباركات في كون الله عز وجل هو المالك وحده، المدبر وحده، الخالق وحده، ثم قال: أثبت سبحانه شفاعة واحدة لا تنال مشركا أبدا، من سألها من غير الله عز وجل فقد أشرك مع الله غيره، لن تناله هذه الشفاعة. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والله عز وجل قريب يسمع دعاءنا، فنسألها سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأصح من هذا الحديث، لأن هذا الحديث في إسناده نظر، أصح حفظكم الله منه، يعني لما دعا الصحابة وكبروا وهللوا قال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم، إنما دعون سميعا بصيرا، أقرب إلى أحدكم من راحلتي أو رقبة بعيره، من إيش؟ عنق راحلتي، عنق راحلتي. نعم.
فضل. قال رحمه الله: فصل. الموحد من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصا له تعالى الألوهية المقتضية لعبادته في محبته وخوفه ورجائه ودعائه والاستعانة به والتوكل عليه، وحصر الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده، والموالاة في ذلك والمعاداة فيه، وامتثال هذا ناظرا إلى حق الخالق والمخلوق من الأنبياء والأولياء مميزا بين الحقين، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته ومحبته وموالاته وطاعته. وهذا من تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى الإله عند الأولين ما تألاه القلوب بالمحبة التي كحب الله والتعظيم والإجلال والخضوع، والرجاء بما هو مختص من عند الله وذبح النسك له. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة التي لله غير المحبة التي مع الله. وقالوا لمن أحبوه كحب الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
نعم. ومما يرد على هؤلاء المشركين الذين اتخذوا هذه الوسائط من دون الله عز وجل سؤال يسألونه: أنتم تقولون لا بد من اتخاذ واسطة ذات جاه عند الله عز وجل، السؤال هل تكفي واسطة واحدة أم لا بد من وسائط كثيرة؟ فإن قالوا تكفي واسطة واحدة نقول: من أعظم جاها في الخلق عند الله عز وجل؟ فالجواب على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حال الناس في دعائهم مع الله عز وجل الآن؟ يدعون آلاف مؤلفة من دون الله. لو كانت القضية مجرد طلب واسطة ذات جاه تقربك إلى الله عز وجل لاكتفيت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا جائزا. لكن هناك من يدعو علي، لماذا لا تدعو النبي؟ هناك من يدعو عبد القادر الجيلاني، طيب لماذا لا تدعو النبي؟ هناك من يدعو أحمد الرفاعي، لماذا لا تدعو النبي؟ هناك من يدعو فلان، الحسن، الحسين، فاطمة، الزهرة، المهدي. بل قال وبعضهم إن التوسل بالحسين أسرع من إجابة من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن انفلتت القضية. وهكذا كل يوم يخرج لنا طاغوت يعبدونه من دون الله ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. إذن القضية قضية شرك لا قضية مجرد بحث عن واسطة. وإلا لو أن كل الناس أجمعوا، كل من دعا غير الله أجمع قال لا بد من واسطة ذات جاه، وأعظم الناس جاها رسول الله، هلموا ندعو رسول الله، لهانت القضية في المناقشة والمناظرة. لكن إذا ناظرت من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم وأفحمته قال طيب أنا أدعو علي من دون الله، وإذا انتهيت من علي قال أدعو الحسن، وإذا خلص الحسن قال الحسين، وعلي زين العابدين إلى المهدي، ولا خلص المهدي بيبان المهدي، ولا خلصوا بيبان المهدي شبابيك المهدي، ثم يلا ادخل مع الصوفية. في العالم الإسلامي اليوم أكثر من 2000 طريقة صوفية، أكثر من 2000 طريقة صوفية، يعني أكثر من 2000 ولي، وكل طريقة لها أقطاب وأبدال وأوثان الله أكبر. إذا من يدعو الله؟ من يدعو الله؟ متى يدعى الله؟ فالقضية يعني سبحان الله تفلت. ما قدر الله حق قدره، والله الذي لا إله ما قدره حق قدره. ولذلك إذا أقنعتهم بترك دعاء النبي قالوا طيب ندعو علي، وإذا أقنعتهم قالوا ندعو الحسن، وبعدين الحسين، وبعدين فاطمة، وبعدين عبد القادر الجيلاني، أحمد الرفاعي، أحمد التجاني، وانت ماشي وانت ماشي إلى أن يدعون الجن والشياطين، إلى الجن والشياطين والمجاهيل الذين لا يعرفون، لا يعرفون أبدا. فالقضية خلل في المعتقد وفي تعظيم الله عز وجل وفي الإيمان بأسمائه وصفاته. فقال ربكم ادعوني قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتركوا السنة الثابتة المجمع عليها سلفا وخلفا. يعني لو سألت كل مسلم على وجه الأرض مبتدع أو سني هل يجوز أن يقول يا الله ارحمني؟ لقال نعم. يا غفار اغفر لي؟ لقال نعم. طيب ماذا من المسلمين نتركه ونتعلق بأمور بعض المسلمين يقول هذا شرك وردة، يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه، نعوذ بالله من ذلك، مع أن هذا محكم شرك ظاهر مثل الشمس. ثم بين حقيقة التوحيد وهو اجتماع تعظيم الله عز وجل في قلب الموحد ولسانه فقلبه معظم لله، فلا يحب إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يرجو إلا الله. ولسانه كذلك، لسانه كذلك، لا يقسم إلا بالله، ولا يقول ما شاء الله وشئت ولا نحوها، فلسانه موافق لماذا؟ لقلبه. وكذلك نسكه، ما يذبح إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. ثم قال إن هؤلاء الذين تندموا يوم القيامة وأقروا على أنفسهم بالضلال، تندموا أن ساووا، أولئك أن سووا بين الله عز وجل وبين من يعبدونه من دون الله. وهل قالوا يخلقون كخلق الله؟ ما قالوا هذا. يرزقون كما يرزق الله؟ ما قالوا هذا. وإنما صرفوا لهم بعض حق الله عز وجل في التوسل والاستغاثة والتشفع والدعاء.
قال رحمه الله: وهم ما سووهم به في الصفات ولا في الذات ولا في الأفعال كما حكى الله عنهم في الآيات. والشاهد الله بأنه لا إله إلا هو، وقائلها نافيا قلبه، وقائلها نافيا قلبه ولسانه للألوهية كله،
نافيا قلبه،
وقائلها نافيا قلبه ولسانه، ولسانه للألوهية كل
للألوهية
كل ما سواه من الخلق، ومثبتا به الألوهية لمستحقها، وهو الله المعبود بحق، وهو الله المعبود بالحق، فيكون معرضا عن الألوهية جميع المخلوقات، لا يتألههم بما لا يقدر عليه إلا الله، مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن اجتماع القلب في عبادته ومعاملته على الله، ومفارقته في ذلك كل ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به، وأنه تعالى مباين لخلقه منفرد عنهم بعبادته وأفعاله وصفاته، فيكون محبا فيه، فيكون محبا فيه مستعينا به لا بغيره، متوكلا عليه لا على غيره.
واضح.
وهذا المقام هو المعني في إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من خصائص الألوهية التي يشهد له بها تعالى عباده المؤمنون، كما أن رحمته لعبيده وهدايته إياهم وخلقه السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من الآيات من خصائص الربوبية التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، حتى إبليس عليه اللعنة معترف بها في قوله: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقوله: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وأمثال هذا الخطاب الذي يعرف بأنه ربه وخالقه ومليكه، وأن ملكوت كل شيء في يده تعالى وتقدس، وإنما كفر بعناده وتكبره عن الحق وطعنه فيه وزعمه أنه فيما ادعاه وقاله محق.
نعم، يعني من حقق مقام إياك نعبد وإياك نستعين فقد حقق التوحيد الغاية، الذي هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية. وهنا يجعل الإمام رحمه الله توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية، وهذا سبب ورود ذكر أدلة توحيد الربوبية في كتاب الله عز وجل، لأن توحيد الربوبية ورد في كتاب الله عز وجل من أجل أمور ثلاثة. الأمر الأول الدعوة به إلى توحيد الألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمر الثاني زيادة الإيمان، لأن النظر في ملكوت السماوات والأرض يزيد ذا العقل الصحيح إيمانا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا ينظرون إلى الإبل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهذه الأمور تزيد الإنسان إيمانا. ضعف الطالب والمطلوب، الطالب أهل السماوات والأرض والمطلوب ذباب جعلهم الله عز وجل في مكانة واحدة بالنسبة له سبحانه وتعالى. قوة أهل السماء والأرض كقوة الذباب بالنسبة لله عز وجل. ضعف الطالب والمطلوب، هذه تزيد الإنسان إيمانا، تزيده إيمانا. الأمر الثالث يرد به على من فاسدت فطرهم كالدهرية، الدهرية القديمة والشيوعية الحديثة والباطنية الذين فسدت فطرهم، والنصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، أو من يعتقد أن شيئا ينفعه يضر من دون الله. هذه أسباب ورود أدلة توحيد الربوبية. ثم قال رحمه الله: فآيات الربوبية قد أقر بها الجميع كإبليس عليه لعنة الله معترف بها. وهنا نشأ خلل عند من يعتقد أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، وأن من أقر بتوحيد الربوبية فقد أقر بالتوحيد، نشأ عنده خلل. لما نظر إلى قول إبليس قال ربي فأنظرني إلى يبعثون، ربي بما أغويتني لأزين لهم في الأرض، قال إبليس مؤمن، قال إبليس مؤمن، إبليس ما كفر يا جماعة. وهذا الاعتقاد قديم، هو اعتقاد أهل وحدة الوجود قديما، كانوا يرون إسلام إبليس ويقول إبليس مؤمن. وممن يعتقد إيمان إبليس في زماننا هذا طائفة تسمى طائفة اليزيدية في المثلث بين تركيا وسوريا والعراق، يسمونه طاووس الملائكة، يقولون إبليس موحد لأنه أبى أن يسجد لآدم والملائكة مشركون سجدوا لآدم. انظر الخلل، نعوذ بالله من ذلك. والطائفة موجودة حتى يومنا هذا تسمى طائفة اليزيدية موجودة. فهذا المسكين الذي يخرج في بعض الفضائيات يضلل عباد الله يقول إبليس مؤمن، ما كفرش يا جماعة. لماذا؟ لأن التوحيد الذي درسه توحيد الربوبية، ما عرف توحيد الألوهية. لو عرف توحيد الألوهية لعرف أن إبليس في حتى أذنيه في شرك، نعوذ بالله. إذا إبليس ما هو مشرك، من المشرك؟ من المشرك إذا؟ من الكافر إذا؟ نعوذ بالله من الضلال. لكن عندهم التوحيد فقط توحيد الربوبية، ولذلك وقع عندهم الخلل من هذا الباب. الخلل ما هو منه مسكين، ما هو ذنبه؟ ذنب كتب العقيدة التي قرأها المبنية على علم الكلام. وإلا لو درس عقيدة السلف لعرف أن إبليس مشرك، إمام المشركين، ملعون نعوذ بالله منه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك المشركون الأولون يعرفون ربوبيته تعالى وهم لها بها يعترفون. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله.
نعم. قال: هذه الآيات مرت معنا كثيرا حفظكم الله، كلها يقرر الله عز وجل بها توحيد الألوهية بما تقرر في نفوس من توحيد الربوبية، مرت معنا كثيرا وكررها الشيخ رحمه الله كثيرا. نعم. قال: والآيات في هذا الباب.
قال رحمه الله: والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا حسين كم تعبد؟ قال: سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن ذا الذي تعد لرغبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم حتى أعلمك كلماتي ينفعك الله بها. فأسلم فقال: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فمجرد معرفتهم بربوبيته تعالى واعترافهم بها لم تنفعهم ولم تدخلهم في الإسلام مع جعلهم مع الله آلهة أخرى يدعونها ويرجونها لتقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عنده، فبذلك كانوا مشركين في عبادته ومعاملته، ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
نعم، حديث حسين رواه الترمذي وأحمد بن حبان في صحيح والحاكم، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنة الترمذي، لكن معناه صحيح. هم يعبدون بمعنى يدعون ويستغيثون آلهة كثيرة، لكن عند الاضطرار لا يدعون إلا الله كما مر معنا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجوا البر إذا هم مشركون. نعم، ثم حفظكم الله، كانوا يدعون الله ويدعون معه غيره. انظر تلبيتهم في الحج، كانوا يلبون ويقول لبيك لا شريك لك، فيقول النبي أحسنتم وقد في صحيح مسلم، ثم يفسدون هذا الاعتراف بقولهم إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، نعوذ بالله. هم يعبدون الله لكن وقع في عبادة ماذا؟ شرك في ألوهية الله، ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل هذه العبادة منهم حتى يخلصوها لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والدعاء مخ العبادة كما أن الإله اسم المعبود. وروى النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. وفي رواية: مخ العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أيضا النسائي وابن ماجة والحاكم والإمام أحمد وابن أبي شيبة بهذا اللفظ. وهذه الصفة تفيد حصر الدعاء على العبادة، فلا يخرج عنها، لأنها من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كقوله تعالى: من ذا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إذ كل مدعو فهو إله، قصد الداعي أن يكون مدعوه إلها أم لا، اتخذه المشركون الأولون أم لا، وليس ثم دعاء إله آخر له برهان.
أما حديث الدعاء مخ العبادة فقد ضعفه العلماء رحمهم الله، منهم الشيخ الألباني في سنة الترمذي، واللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة لقوله صلى الله عليه وسلم حج عرفة. قال الترمذي: كما سمعتم حسن صحيح. وسواء أكان الدعاء دعاء مسألة أم دعاء عبادة، دعاء مسألة يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني، هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة أن تتوب إلى الله، أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، هذا دعاء العبادة. فلا يدعى غير الله عز وجل لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، لأن الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، فلا تدعو غيره ممن لا يملك شيئا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وقد وصف الله سبحانه دين المشركين بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء الآية، فبين في هذه الآية أن ما قصدهم إلا الشفاعة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الذنب الشرك بالله، الذي هو جعل الأنداد واتخاذهم من خلقه ليقربوهم إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
نعم، دين المشركين واعتقادهم في الأولياء والصالحين أنهم واسطة بينهم وبين الله عز وجل في الدعاء. ولذلك من أدلة توحيد الربوبية إجماع الأمم على أن لا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. هذا إجماع الأمم بإجماع الأمم. ولذلك يقولون وأشهر من عرف تظاهره بإنكار الربوبية فرعون، أشهر من عرف بتظاهره أبدا يتظاهر بهذا فرعون، لأن الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذا بإجماع أن لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، هذا بإجماع، هذا من أدلة توحيد الربوبية. ما الذي حصل؟ حصل اعتقادهم أن هؤلاء الصالحين وسائط وشفعاء. قال والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم لأننا نرى أنهم يخلقون ويرزقون، لا، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا هو ما يعتقده يعني بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. انظر، احتج بتوحيد الربوبية على توحيد الربوبية. أنت تعتقد أن الله هو الخالق وحده، لا خالق إلا الله، هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله. إذن لا تعبد غير الله، ولا تدعو غير الله، ولا تستغيث بغير الله. هو الخالق وحده وهو المالك وحده، الأمر أمره والخلق خلقه. ثم قال وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم لثلاثة علل، لثلاث علل. العلة الأولى يتقربون بها إلى الأوثان، يقتل ولده تقربا، ينظر ولده نذرا، يقول إذا رزقني الله مولود أبي أذبح لله العزة. وهذا موجود إلى يومنا هذا في بعض البلاد الوثنية، يقتلون أبناء يذبحون بهم عند الصلاة، نعوذ بالله من ذلك. أو يقتلون أبناءهم خوف الفقر، يخافون أن يفتقروا فيقتلون أبناءهم، أو خوف العار فيقتلون بناتهم، يستبقون الموؤودة يعيدونها خوف العار، لأن الدنيا فوضى بينما هي حرة في بيت أبيها إذ هي أمة في بيت ضائع من آخر. رأيتم؟ فمخافة العار كانوا يقتلون بناتهم. لكم سبب؟ لثلاثة أسباب. نعم. قال الثالثة وأن تزاني بحليلة جارك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن كلما زادت حرمة هذا الرجل عندك كلما زاد إثم الزنا بأهله. فالجار غير البعيد، والمسلم غير الكافر، وهكذا، نسأل الله العافية، هكذا. والقريبة نعوذ بالله غير البعيدة، ولا في الأصل الزنا كبيرة من الكبر نعوذ بالله، لكن هذه الزيادة كيف الله زيادة كم من نعوذ بالله من ذلك. وأنزل الله تصديق هذه الآية. ثم في إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لا مكن لهم قرآن ولا نبي مرسل، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ومن النصيحة الدعاء له والسمع والطاعة والدخول في بيعته. نعم.
قال رحمه الله فصل: والشرك نوعان أكبر وله أنواع، ومنه الذي تقدم بيانه آنفا. وشرك أصغر كالرياء والسمعة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومنه الحلف بغير الله لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أخرجه الشيخان. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أتجعلني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وتجب التوبة منه ومن كل ذنب.
نعم، هذه من القضايا المهمة التي ينبغي لطالب العلم يتعلمها، وهو التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر والشرك الأكبر والأصغر. فالشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهو يكون في الغايات لا في الوسائل. أما الشرك الأصغر فهو يكون من باب الوسائل لا من باب الغايات، كالحلف بغير الله أو الرياء أو السمعة أو إراثة الإنسان بعمله الدنيا، أو قال رجل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. ثم ذكر الأدلة على هذا، قال: والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وتجب التوبة منه من كل ذنب. لا، التوبة واجبة، التوبة على الفور واجبة من كل ذنب صغيره وكبيره. العلماء يقولون: نحن مع الشيطان في صراع، فإن صرعك في الأولى إياك أن يصرعك في الثانية، لا تقنط من رحمة الله، كلما أحدثت ذنبا فأحدث بعده توبة وأحدث بعده طاعة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذه قاعدة، إياك والتسويف، إياك أن تقنط من رحمة، مهما عظم ذنبك، مهما عظم، مهما كان ذنبك كأمثال الجبال، لا تقنط من رحمة الله أبدا. ود الشيطان يظهر منا بهذه، أعوذ بالله من ذلك. وهل يغفر الشرك الأصغر ولا ما يغفر؟ العلماء قولان، منهم من يقول الشرك الأصغر كسائر الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، يعني تحت المغفرة، ومنهم من قال: لا، الشرك الأصغر لا يغفره الله، لكن صاحبه لا يخلد في النار، يعني المشرك شرك الأصغر لا بد أن يعاقب يوم القيامة، لكنه لا يخلد، لا يخلد إلا المشرك الشرك ماذا؟ الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
الأحبة، باقي على نهاية الرسالة 20 صفحة، نص ساعة كذا نمر عليهم الكرامة، نحن أحسن من يعني من نقطعها كذا ركعتين على عجل، أحسن من لا شيء. أنا بارك الله فيك، تصبرون الله يعينكم، بدأ بعدكم يتمدد جاي وتمدد وكذا، لا بأس، الله يعينكم، أصبروا أصبروا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل المؤمنين بإيمانهم في قلوبهم،
في قولهم.
فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل المؤمنين بإيمانهم في قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم، وهم الثلاثة النفر الذين توسلوا إلى الله لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وكسؤاله تعالى بأسمائه الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكالأدعية المأثورة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وأمثال ذلك. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، لأنها القرب التي يتقرب بها إلى الله وتقرب فاعلها منه، وهي الأعمال الصالحة، لما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
نعم. إذن بعد أن قام الدليل على بطلان دعاء غير الله عز وجل وبطلان سؤال غيره الشفاعة في الدنيا، كيف نصل إلى الله عز وجل؟ نصل إليه سبحانه وتعالى بما شرعه لنا بالقربات الصالحة، نتقرب إلى الله عز وجل بالقربات الصالحة. فالتوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. التوسل إلى الله عز وجل بذاته العلية وأسمائه الحسنى وصفاته العليا مشروع، التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وأعظم العمل الصالح الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مشروع التوسل إلى الله عز وجل بدعاء المسلم الحي الحاضر أن يدعو الله لك مشروع، لكن بشرطين: أن لا تكثر من هذا، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني، ما قال قل لفلان ادعو الله لك، لا، وقال ربكم ادعوني، الدعاء عبادة. الأمر الثاني: لا تخصص إنسانا بعينه فتفسد قلبه، نسأل الله العافية. هذه أدعية، هذه أنواع من أنواع التوسل المشروع. أما توسل الله بالذوات أو بجاه الذوات أو بعمل الذوات أو نحو أو بدعاء الموتى، هذه كلها ممنوعة، تدور بين البدعة والشرك، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر أن معنى قوله تعالى: وابتغوا الوسيلة، القربة، القربة يعني تقربوا إليه بالأعمال الصالحة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم، فقال الله: من تدعون؟ تدعون هؤلاء الجن؟ الآن أسلموا وأصبحوا يتقربون لي بالطاعات، فتقربوا لي كما يتقربون لي. إذا الوسيلة هنا معناها الطاعات والقراب. ثم ذكر حديث الولي وكيف ينال الإنسان ولاية الله عز وجل. وأولياء الله عز وجل على نوعين: أصحاب يمين وسابقون. أما أهل النجاة يوم القيامة فثلاثة، ثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. هؤلاء كلهم ناجون يوم القيامة. أما أولياؤه فأصحاب اليمين والسابقون المقربون. كيف تنال ولاية الله؟ تنال ولاية الله عز وجل بأمرين: أولا أن تفعل ما أوجب الله عليك، ومعه تترك ما حرم الله عليك، وكلما أحدث ذنب أحدث توبة. الثاني الإكثار من النوافل. إذن المسألة سهلة، ليس لأولياء الله عز وجل مكان مخصوص ولا زمان مخصوص أبدا، ولا لغة مخصوصة ولا زي مخصوص. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من حقق التقوى حقق الولاية. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهنا ننبه بعض الشباب الذين يطعون بالعلماء الربانيين الصالحين الذين أمضوا أعمارهم 70 سنة 60 سنة 50 سنة يدرس السنة والتوحيد، يرد هذا العالم الكبير الرباني على شاب لا زالت أسنان اللبن في فيه، فتقوم الدنيا ولا تقعد. رد حتى أصبح الناس اليوم يمتحنون بالشباب، هذا يطعن في الداعية فلان، خلاص ذبحك وذبح علمائك وذبح مشائخك، ليش يطعن في الداعية فلان أو في الدال نقطة فلان؟ أوه قامت الدنيا. ونحن نعتقد أن هؤلاء صالحين علماء كبار. وهذا الحديث الصحيح: بين أيديكم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله إن طعنك بالعلماء الربانيين الكبار أهل العلم المشهود لهم بالعلم والخير، والله معادات وحرب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتنبهوا حفظكم الله وحذروا الشباب. قال: وما تقرب لي عبدي بشيء أحب لي مما افترضته عليه. وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. إذا كانت صلاة الليل تمنعك عن صلاة الفجر لا تصلي صلاة الليل، مسامحينك يا أخي الفاضل. صلاة الفجر أولى، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. حكى بعض العلماء حال بعض المتصوفة، يقول: يرقصون في المسجد إلى قبيل الفجر، فإذا أذن المؤذن انصرفوا ولا يصلون الفجر، نعوذ بالله منهم، وهم يرقصون طول الليل، نعوذ بالله من حالهم. وما تقرب لي عبدي أحب أن أتربت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. هذه درجة الثانية، وهي درجة القرب من الله عز وجل. الأول أصحاب يمين، والثاني السابقون المقربون. فإذا أحببته حببته، هذا معنى كنت سمعه وبصره ويده ورجله بمعنى أني حفظت هذه الجوارح، فلا يرى إلا ما أحب، ولا يسمع إلا ما أحب، ولا يبصر إلا ما أحب، ولا يمشي إلا ما أحب، ولا يبصر إلا ما أحب. ليست حلوة التعب كما يقول ابن عربي أبدا، كلام باطل. قال ثم جعله مستجاب الدعوة، قال لأعطينا الحديث. نعم تفضل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله: ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، فإنها أعظم القرب إلى الله عز وجل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وليست الوسيلة بمخلوق يبتغى ليحصل واسطة بين الله وبين خلقه يشفع لهم ويتقربون به إليه، لأن هذا عين ما نهى الله عنه في الآيات: وأنزل بقبحه الكتب وأرسل الرسل، وهو ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن قصدهم يتقربون به.
نعم، وهذه قضية مهمة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، ما يفزع إلى القبور وأهلها يدعوه من دون الله، ولا يقلد الغرب. نحن الآن بين تيارين: تيار يقلد المشركين، إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، نعوذ بالله من الضلال والشرك، وتيار يقلد الغرب يدعو إلى المظاهرات والاعتصامات والتكسير والفوضى. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر نادى المنادي الصلاة جامعة، واجتمع الناس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يصلي، ثم خطبهم وبين لهم الموقف الشرعي من هذه الفتنة وهذه النازلة. الناس اليوم انقسموا إلى قسم: إما قلدوا المشركين يذهبون القبور، أو قلدوا الغربيين يدعون إلى المظاهرات والاعتصامات. والمظاهرات والاعتصامات ليست من هدي السلف في شيء أبدا، لا تنفع، إنما هي دعايات لأحزاب سياسية. فإياكم حفظكم الله أن تبيعوا آخرتكم بدنيا غيركم. هو عند المكيف جالس ما شاء الله، والناس يتظاهرون ما شاء الله لا قوة إلا، يضربون ويكسرون، ويتغدى مع زوجته في بيته. عجائب عجائب. إنك لا نعم صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فصل. وأما الإقسام على الله بمخلوق فهو منهي عنه باتفاق العلماء، وهل هو منهي عنه نهي تنزيه أو تحريم على قولين أصحهما أنه كراهة تحريم، واختاره العز بن عبد السلام في فتاويه. قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة رحمهما الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن تقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعاقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري رحمه الله: المسألة بحق المخلوق لا تجوز، لهذا فلا يقول: أسألك بفلان وملائكتك وأنبيائك ونحو ذلك، لأن لا حق للمخلوق على الخالق، انتهى.
نعم، الإقسام على الله عز وجل بمخلوق أو التشفع على الله عز وجل بمخلوق هذا محرم عند كثير من العلماء، لعدم ورود الدليل الصحيح فيه. وذكر هنا من رأى كراهة كراهة تحريم، وسمى بعض العلماء في ذلك، ثم نقل كلام الأئمة المتقدمين كأبي حنيفة رحمه الله. وأبو حنيفة رحمه الله من الأئمة المتقدمين الذين بيّنوا هذه المسائل وحذروا منها، ونقل هذا عنه كبار تلاميذه كمحمد بن الحسن رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله رحمة واسعة. وجمع كلامه الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وابن أبي العز الحنفي رحمه الله في عقيدته. ومن الرسائل المسجلة أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لمحمد عبد الرحمن الخميس، وجهود علماء الأحناف في تقرير توحيد الألوهية للشمس السلفي رحمه الله، حيث جمع كثيرا من كلام العلماء في تحريم مثل هذه المسألة الخطرة. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله وبحق السائلين عليك ففيه عطية العوفي وفيه ضعف، ومع صحته فمعناه بأعمالهم، لا، لأن حقه تعالى عليهم طاعته وحقهم عليه الثواب والإجابة، وهو تعالى وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وإذا والى العبد ربه وحده أقام الله له وليا من الشفعاء، وهي الولاية بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذه مخلوقا من دون الله أو معه. فهذا نوع وذاك نوع آخر، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة نوع، وشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد نوع آخر.
نعم. حديث اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك ذكره غير واحد من العلماء في آداب المشي إلى الصلاة، وضعف إسناده غير واحد من أئمة العلم كالبوصي رحمه الله في زوائد ابن ماجه، قال هذا الإسناد مسلسل بالضعفاء، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله في التوسل والوسيلة، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. ومن صحح إسناده وذكره في كتبه قال هذا ذكرناه في فضائل الأعمال، ويرون أن ويتساهل بعض في باب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقالوا له معنى صحيح، وهو أن الله وعد من دعاه الإجابة، فأنا أسأله بوعده سبحانه وتعالى، ووعده صفة من صفاته، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة من الله عز وجل صفة من صفاته. هذا معناه عند من صححه، عند من صححه، وليس معناه سؤاله بالذوات أو بجاه الذوات، وإنما سؤاله بصفة من صفات الله، كمن يقول اللهم إني أسألك الجنة برسولك صلى الله عليه وسلم، يقول هذا خطأ، لكن لو قال أسألك الجنة بحبي لرسولك أساسا صحيح، أو قال أسألك الجنة بحبك لرسولك صحيح، لأن حبك عملك وحب الله صفة، كلاهما صحيح. هذا قصد من صحاها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومما استدل علينا الخصم ويزعم أن دعوة غير الله وسيلة قوله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك على ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم شفعه في، رواه الترمذي والحاكم وابن ماجة عن عثمان بن حنيف.
نعم. هذا الحديث له سبب، وذلك أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني، أتاه وهو حي حاضر قادر، ما جلس في خيامه وقال اللهم شفع في رسول، أبدا، أتاه وقال يا رسول الله أدعو الله، كما جاء ذلك الأعرابي والنبي يخطب قال يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا، قال أدعوه أو تصبر، قال بل أدعوه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ وسيلة وهي الصلاة والدعاء، وأن يسأل الله أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال اللهم شفعه في وشفعني فيه. فهذا في الحقيقة خارج الخلاف، خلافنا في إنسان يأتي النبي وهو ميت، أما يأتيه وهو حي فلا إشكال عنده، لا إشكال، حفظكم الله. والعالم الإسلامي اليوم مليان ملي مما فقد بصره، ما رأينا أن أحد دعا هذا الدعاء وكشف الله عز وجل يعني بصره له. تلك قضية خاصة، كتلك المرأة التي كانت تصرع فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يشفيها، فقال أدعوه أو تصبري ولك الجنة، قالت بل أصبر ولي الجنة، الله أكبر، امرأة مؤمنة، قالت لكن أدعو الله أن لا أتكشف إذا صرعت، فدع الله عز وجل لها. هذا صحيح عندنا جائز، تفعله مع أحد الناس الأحياء جائز، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والآن يذكر الشيخ يعني العلل في الحديث يسردها شيخ سردا بسرعة بدون تعليق عليها.
قال رحمه الله: فجوابه من وجوه، الأول أنه في غير محل النزاع، إذ هذا ليس فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وإنما هو سؤال الله وحده أن يشفع فيه نبيه، وعمل الخصم الاختراعي منكر، ورواية الحديث بحرمته.
نعم، إذن المنكر هو أن تدعو النبي بعد موته، هذا قصده. وعمل الخصم الاختراعي يعني المخترع منكر، ذهاب الخصم إلى القبر فيدعو النبي منكر، وكذلك اللفظة أسألك بحرمتي هذه ماذا؟ منكرة، هذا قصدنا.
فأين هذا من عمارة القبور وإلقاء الستور عليها وتسريجها؟ وهذه كلها كبائر كما قال أهل العلم حتى ابن حجر الهيثمي وغيره، أن حدها كل من
الكبيرة، تعريف الكبيرة يعني أن حدها
كل ما أتبع بلعنة أو غضب أو نار. والأحاديث في تحريم عمارة القبور كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ويضاف إلى عمارتها دعاء أصحابها ورجاؤهم والالتجاء إليهم والنذر لهم، وكتب الرقاق فيها وخطابهم يا سيدي يا مولاي افعل كذا وكذا. وبهذا عبدت اللات والعزى، والويل كل الويل عندهم لمن عاب وأنكر عليهم. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر ونهى وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له.
لا شك أن عمل المخالفين للنبي هو الباطل، لا قول النبي ولا هديه ولا عمل الصالح رحمهم الله تعالى، يعني إما هذا باطل وإما هذا باطل، أيهما الباطل؟ لا شك أن عمل عباد الأوثان هو الباطل. لا.
وإذا كان سبب قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون مجيء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقوله نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا فتقولون ما شاء الله وشاء فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد قال حقا وأنزل الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وممن أخرج الحديث جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في تفسيره،
وهو عند الإمام أحمد رحمه الله والحاكم والبيهقي، وصحح إسناده الحاكم والألباني رحمه الله.
وهؤلاء يحب أحدهم معتقده أكثر من حب الله، وإن زعم أنه لا يحبه كحبه، فشواهد الحال تشهد عليه بذلك، فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله، ويحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعتقده، فلا جامع بين ما استدلوا به علينا وبين ما نهيناهم عنه. الثاني أن الحديث دليل لنا أنه لا يدعى غير الله عز وجل، فإن مستهله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك، فسؤال الله عز وجل أن يشفعه فيه واسطة، يا حبيبنا يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربنا فاشفع لنا، فهذا خطاب معاشر قوله كقولنا في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكاستحضار محب
فهذا خطاب معاشر قوله، يعني الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا حبيبنا اشفع لنا عند الله، يكلمه، هذا ما في مانع عندنا، وإنما المانع حفظكم الله أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم غائبا أو ميتا، أما من خاطب النبي وقال اشفع لي عند الله وفي حياته فهذا جائز عندنا، يعني الإنسان يعاشره في حياته، هذا قلنا جائز مع أحد الناس، فكيف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
وكاستحضار محبه أو مبغضه في قلبه، فيخاطبه بما يهواه لسانه ومعناه، أتوجه عليك بدعاء نبيك وشفاعته التي معنا في هذه الدار الدعاء،
يعني في حياته. نعم.
ولهذا قال في تمام الحديث اللهم شفعه في،
شفعه يعني اقبل دعاءه في. نعم،
أي استجب دعاءه، وهذا متفق على جوازه، إذ الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما الغائب أو الميت فلا يستغاث به ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه. قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله، إنما غاية طلب الدعاء من الحي وقبول شفاعته عند الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم انتقل من هذه الدار إلى دار القرار بنص الكتاب والسنة والإجماع.
نعم، والله حي لا يموت، إن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم.
ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد المطلب وأن يدعو لهم في الاستسقاء عام القحط، أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولم يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنده، مع أنه صلى الله عليه وسلم سلم حياته في قبره برزخية،
يعني ما صفوا صفوفا عند قبره وقالوا اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا يا رسول الله ادعو الله لنا، بل خرجوا وقالوا اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا في حياته، يعني ادعو الله لنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا عباس ادعو الله لنا. وهذا جائز عندنا أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين، نعم، الأحياء لا الأموات. نعم.
والدعاء عبادة مبناها على التوفيق، والدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع.
التوقيف يعني الدليل الشرعي على مشروعيتها، والاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو كان هذا من العبادات لسنة الرسول صلى الله عليه
وسلم،
ولو كان هذا من العبادات لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع. ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين مع شدة احتياجهم وكثرة مدلهماتهم، وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحرصوا اتباعا لملته من غيرهم، بل كانوا ينهون عنه وعن الوقوف عند القبر للدعاء عنده، وهم من خير القرون التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر اثنين أو ثلاثا بعد قرنه، أخرجه البخاري في صحيحه.
نحو ونحن مأمورون باتباع سنتهم ومنهيون عن مخالفتهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فما ثبت أنهم فعلوه فهو من السنة، وما لم يفعلوه دل على أنه من غير السنة. كيف وقد نهوا عن ذاك، نهوا عنه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله الثالث،
يعني الرد الثالث على احتجاج بذلك الحديث. نعم.
أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله بغير محمد صلى الله عليه وسلم، وخرجوا عن محل النزاع إلى شيء آخر وهو التوسل بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا دليل فيه أصلا، لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارقه، فلا يجوز لنا أن نقول اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك برسولك نوح يا رسول الله يا نوح، ولا لنا أن نقول إنا نسألك ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم، ولا بكليمك موسى، ولا بروحك عيسى، مع أن الجامع في نوح عليه السلام الرسالة، وفي إبراهيم عليه السلام الخلة مع الرسالة، وفي موسى عليه السلام الكلام مع الرسالة، وفي عيسى روح الله وكلمته مع الرسالة، فليس لنا أن نقول هذا لأنه لم يرد، ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد. والقياس إنما يباح عند من يقول به للحاجة في حكم لا يوجد فيه نص، فإذا وجد النص فلا يحل القياس عند من يقول به، ولا حاجة لنا إلى قول مخترع يجر إلى الشرك، خصوصا مع ما ورد فيه وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وأن هذه الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالناجية من اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ما وأولى ما يتابع به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما يتعلق بأمور الاعتقاد، هذا أولى ما يتابع به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيتم كيف انفتح الباب؟ لو سلمنا حفظكم الله بشيء لانفتح الباب على مصراعيه لهؤلاء المشركين، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله الرابع: أن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد، أن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا يقدر على وجودها إلا الرب تبارك وتعالى. فمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بيض النعام أو غيره.
يعني يقول التوسل ليس أن تدعو غير الله عز وجل، هذا ليس بتوسل لا لغة ولا شرعا، إنما التوسل أن تدعو الله عز وجل بوسيلة مشروعة، أما هذا فهو شرك بالله عز وجل. ثم ذكر قضية لا أعرف معناها، قال: كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه أو المعلق عليه بيض النعام أو غيره، لا أعرف معناها، إلا إذا كان يشير إلى أن يعني أناسا في بني إسرائيل أرادوا أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بالتابوت المذكور في الآيات، والله أعلم. الذي عنده علم علمنا إياه، بارك الله فيه. نعم.
قال رحمه الله: ومما استدل به علينا في جواز دعوة غير الله في المهمات قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود: إذا انفلت الدابة أحدكم في أرض فلاة فلينادي يا عباد الله احبسوا. وفي رواية إذا أعيت فلينادي يا عباد الله أعينوا. وهذا من جملة الجهل والضلال وإخراج المعاني عن مقاصدها من وجوه: الأول، أن هذه ليست بوسيلة أصلا، إذ معنى الوسيلة ما يتقرب به من الأعمال إلى الله عز وجل، وهذا ليس بقربه. الثاني، أن الحديثين غير صحيحين. أما الأول فرواه الطبراني في الكبير بسند منقطع عن عتبة رضي الله عنه، وحديث فلاة الدابة عزاه النووي رحمه الله لابن السني، وفي إسناده معروف بن حسان. قال ابن عدي: هو منكر الحديث، ولا دليل في هذين الحديثين مع ضعفهما، ولا في الحديث المتقدم قبلهما على دعاء أصحاب القبور كعبد القادر الجيلاني من قطر شاسع، بل ولا من عند قبره، ولا ينادي غيره لا الأنبياء ولا الأولياء، إنما غايته أن الله عز وجل جعل من عباده من لا يعلمهم إلا هو سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذ نادى شخصا باسمه معينا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى من لا يؤمر بندائه. وليس معنى الحديث في كل حركة وسكون وقيام وقعود، وإنما أبيح له ذلك إن أراد عونا على حمل متاعه أو انفلتت دابته، وهذا مع تقدير صحة الحديث.
والحديث لا يصح، ولله الحمد والمنة، لا يصح لا حديث الدابة ولا حديث أعين عباد الله. ويكون دعاء الحاضرين من الملائكة أو من صالح الجن في أمر دنيوي يستطيعونه، لكن لا يصح الحديث، لا يصح. نعم.
الثالث، أن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبعد أن أكمله بفضله ورحمته فلا يحل أن نخترع فيه ما ليس منه ونقيس ما لا يقاس عليه.
وهذه القضية هي التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في قوله: أرى أن هذا الدين لا يتم كلما ظهر رجل هو ألحن بحجته من صاحبنا، تركنا ديننا وأخذنا بحجته، متى يتم هذا الدين؟ فهذه البدع والخرافات يعني لسان حال أصحابها أن الدين ناقص. وقال رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن يومئذ دين فليس هو اليوم دين. إذا كانت هذه القبور مبنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهذا دليل على مشروعيتها، لكن كلها ما بنيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهذا دليل على بدعيتها وأنها لا تشرع ما يفعل عندها.
الرابع أن الحديث الصحيح إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به، فإنهم قالوا إن الحديث الصحيح الذي يعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فكيف العمل بالحديث المتكلم فيه بما لا يدل عليه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام ولا التزام، فهذا هو البهتان.
وهذه قضية حفظكم الله مهمة. إذا قيل ما طريقة أهل البدع في الاستدلال، قل أهل البدع اعتقدوا أولا ثم استدلوا. يعرف بعضهم الحديث الصحيح ومتى يعمل به ومتى لا، يعرفون هذا، لكن هو أتي من معتقده، ولذلك هو يعتقد أولا هذا الأمر سواء كان سنة ولا بدعة، فإذا اعتقده وأشربه قلبه نعوذ بالله من ذلك بدأ يبحث عن الأدلة بعد هذا، ولذلك يتمسك بكل شيء صحيح ضعيف موضوع مكذوب. يقول واحد يا شيخ هذا موضوع رواه ملا علي قارئ في الموضوعات، يقول خير إن شاء الله كتابك خلاص، مدام ورد في كتاب خلاص أنا جعلنا له أصل، ولا يعرفون الموضوعات ولا غيرها، لأنه يعتقد أولا، وإلا هم يعرفون هذه القضايا لكن أتوا من معتقدهم، وهذا دليل على أثر المعتقد على الإنسان، وأن المعتقد يؤثر على الإنسان، فيترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالموضوع لمعتقده نعوذ بالله من ذلك. نعم.
الخامس أنهم عمروا مواقفهم بذكر من يعتقدونه ونسبوا الأفعال إليهم، وكل أحد يذكر ما وقع له من الاستغاثة بفلان وأنه أنجده وكشف شدته، فإذا قال أحد سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانك هذا بهتان عظيم، قاموا عليه وخرجوه وبدعوه.
وأكثر هذه القصص كذب، أكثرها كذب لا صحة له، كلها كذب في كذب. نعم.
وقالوا معلوم أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإذا قال نعم ولكن ليس لأحد منهم ملكوت خردله، والله يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فإن منهم من يدعي العلم والإنصاف وهو واسع الصدر يقول هذه الآية نزلت في عباد الأصنام، فإذا قيل له الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق وأسماء رجال صالحين وهذه الخرق على التوابيت ودعوة الأموات هي فعل عباد الأصنام، وقد قرر أهل العلم أن العام لا يقصر على السبب، مثلا أن نتحيل ألا نؤدي الأمانة، فإذا قيل أن أدوا الأمانة فإن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلا يقال هذه نزلت في مفتاح باب الكعبة، فلا يحتج بها عامة كذلك لا يقال هذه نزلت في عبادة الأصنام وتفعل فعلهم وتقول لسنا مشركين. وفي الأحاديث القدسية عن خير البرية صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري.
نعم. ونحو هذه من الشبه ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، فلتراجع. نعم.
أخرجه الحاكم والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه، فيجيب بأن الأمة مطبقة على هذا، والأمة لا تجتمع على ضلالة، فيلزم منه تضليل الأمة وتسفيه الآباء. وجوابه أما أن الأمة مطبقة على هذا فكذب عليها، هذه كتب الحديث والتفسير ليس فيها يجوز أن يدعى غير الله عز وجل بما لا يقدر عليه إلا هو تعالى، ولا يباح، بل الآيات والبينات والأحاديث وأقوال العلماء ترشد أن هذا شرك محقق، والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ويقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والأحاديث ونصوص العلماء لا تخالف الكتاب.
وقد جمعت حفظكم الله الآثار المروية عن السلف رحمهم الله في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات في رسائل علمية كثيرة، ما جاء عن السلف في تفسير ابن أبي حاتم، ما جاء عن السلف في تفسير الطبري، ما جاء عن السلف في سير أعلام النبلاء، جهود علماء الأحناف، جهود علماء المالكية، جهود علماء الشافعية، جهود علماء الحنابلة، كلها جمعت. يعني هذا رد على من زعم أن الشرك قد أجمعت الأمة عليه، هذا كذب، هذا لا يسلم. إنما أجمع عليه دعاة الباطل الذين يستغفرون هؤلاء المسلمين ويغشونهم ويأكلون أموالهم بالباطل، فإذا منعناهم ضاعت عليهم هذه الأموال، نعوذ بالله من ذلك.
السادس أنه قد اختلفوا في التوسل إليه بشيء من مخلوقاته تعالى وتقدس، هل هو مكروه أو حرام؟ والأشهر الحرم،
والأشهر الحرمة،
والأشهر الحرمة كما قال أبو محمد العز بن عبد السلام في فتاويه أنه لا يجوز التوسل إليه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم. وتوقف في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل فيه الحرمة أو الكراهة، وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. السابع أنهم يشترون أولادهم ممن يعتقدونه ويجعلون زوايا لمن يعتقدونه ويفعلون فيها الطفول والبيارق والمزاهر ومطارق الحديد يضربون بها أنفسهم، وفيها جماعة ينسبون إلى ذلك المعتقد كالعلوانية والقادرية والرفاعية وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ويعبدون أنفسهم لها ويعبدون أنفسهم لها كعبد فلان وفلان. والله قد سمانا المسلمين، قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وفي هذا القرآن فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير.
يعني يذكر بعض ما عليه هؤلاء المشركين من اعتقاد في هؤلاء الصالحين، وشبهوا قبورهم ببيوت الله عز وجل بنوها وعمروها، وصرفوا الناس عن بيوت الله عز وجل إلى هذه القبور، وربما بنوا أماكن للعبادة ليست بمساجد يسمونها زوايا، وفي ذلك المثل المشهور في الزوايا خبايا. هذا قصدهم حفظكم الله. إيش الزوايا؟ ليست ركن البيت، وإنما زوايا صوفية، لأن فيها من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، خلوة بالمردان وانتهاك لمحارم الله وغنى وموسيقى وانصراف عن صلاة الجمعة والجماعة وأكل لأموال الناس بالباطل. هذا معنى قول القائل في الزوايا خبايا حفظكم الله. إيش هذا؟ إيش دخل هذا بالتوسل؟ هذا دين جديد لا شك ولا ريب أن المتدبر لما عليه هؤلاء الغلاة يرى دينا جديدا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتى ما شرعه، وكل ينسب إلى إمام أمور لا تليق إلا بالله عز وجل، كذب واختراع، تجدونها موجودة في كتب الهنادكة. الهنادكة ينسبونها إلى آلهتهم، والبوذية ينسبونها إلى بوذا، والرافضة ينسبونها إلى الأئمة، والصوفية ينسبونها إلى آل البيت إلى أوليائهم، وهذا كله كذب مخترع. فقد يغيرون الاسم، يقولون بوذا فعل، وذول يقولون علي فعل، وذول يقول عبد القادر الجيلاني فعل. والله ولذلك تجرأ بعض البوذيين وكتب كتابا نقل فيه بعض النصوص وقال الإسلام مخترع عن البوذية، نقل فيه بعض نصوص الرافضة ونصوص الصوفية وقال نحن قبلكم، هذا في كتبنا فقد غيرتم الأسماء. فحالة نعوذ بالله منها يندى لها الجبين من صرف حق الله إلى غيره. عبد فلان يقولون عبد الحسين، عبد الزهرة، عبد الأمير، عبد المهدي، وإذا جاء لعلي يقول عبد علي. لماذا يقول عبد علي؟ حتى لا تظن أنه يقصد الله، لا يقول عبد العلي يعني الله، لا لا أعوذ بالله، عبد الله أعوذ بالله، ولا عبد الرحمن ولا عبد علي أعوذ بالله. لماذا يا أخي الفاضل تعبدني لغير الله وأنا عبد الله خلقني الله؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لكن هذا الشرك، هكذا الشرك يفعل بأصحابه، البدعة تذهب العقل، تذهب الثواب، تذهب الولاء والبراء، نعوذ بالله من ذلك. ريحت شوي؟ ريحت.
وإذا مرض هذا المشتري، وإذا مرض هذا المشتري من المعتقد نذر أهله له النذور.
وإذا مرض هذا المشترى، لأن ابنه شروه ولذلك يسمونه مجذوب، أو عطية فلان، أو هيبة فلان، أو عبد فلان، يعني فلان يحميه ويحوطه ويرعاه، ينذر النذر لأن خلاص هذا يصير ابنه تبع له في عينه، حطه في عينك يا شيخ، فيحطه الشيخ في عينه هكذا، يطرف عين الله ويحطه ويطعن عين الشيخ، نعوذ بالله. نعم.
وإذا مرض هذا المشترى من المعتقد نذر أهله له النذور، ولم يزل يستغيث به أن يشفي سقمه ويكشف شدته، وهذا الأمر سرى في العلماء والجهال وفي مكة أكثر.
نعم، لماذا سرى في العلماء؟ لأن المعتقد صار يدرس على وفق علم الكلام، ترك الكتاب والسنة، وصار المعتقد فلسفة محضة، مجرد اعتقاد ربوبية وبعض الأسماء والصفات، ولذلك انطلت هذه الحيلة. فتسمع من بعض العلماء الذين درسوا المعتقد وفق علم الكلام والجدل والفلسفة كلام لا يقوله الطفل الموحد، والله إن الطفل الموحد يستحي أن يقول هذا الكلام، والله، بل إن العالم يداهن، العالم الفيلسوف والرافضي يداهن الطفل الموحد، يأتي طفل الموحد رافضي ويقول له يا رافضي تسب أبا بكر، يقول لا يا أخي لا. طفل عمره 5 سنين تداهنه، وين العقيدة والتوحيد؟ وين العقيدة والتوحيد؟ ما في عقيدة ولا توحيد أبدا، نعوذ بالله من ذلك، ما في عقيدة ولا توحيد، نعوذ بالله من الضلال.
فهم قد غلبت عليهم العوائد وسلبت عقولهم من تفهم المراد والمقاصد من الكتاب والسنة وكلام الأئمة، ولم يجدوا هذا في كتاب فروع أحد منهم ولا أصوله، صانهه الله عن هذه الوصمة، فما استدلوا به مما تقدم لا يكون دليلا على التوسل بالأموات. المعلوم حالهم أنهم في أعلى الجنان، فكيف غيرهم ممن لا يعلم حاله في الآخرة ولا يدرى إلى أين مآله؟ أم كيف يكون دليلا على دعوة غير الله في المهمات ويقال الوسيلة ويستدل لها بهذا سبحانك؟ هذا بهتان عظيم وتحريف للكلم عن مواضعه.
إذن حفظكم الله، هناك فرق بين التوسل والتبرك وبين دعاء غير الله وبين طلب الشفاعة من غير الله، فرق بينهم. ثم التوسل منه ما هو ممنوع ومنه ما هو مشروع، ومن أجمع الكتب التي جمعت الأدلة والشبه التوسل والوسيلة، قاعدة التوسل والوسيلة لابن تيمية، التوسل الألباني، التوسل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الدين الرفاعي، إغاء كتاب وساوس إيش سياسة الإنسان عن وساوس الشيخ دحلان للسهسوان الهندي ونحوها من الكتب، تراجعونها إن شاء الله. تفضل. بدأ الشيخ الآن ينقل لنا بعض الكلام عن ابن تيمية، عن ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللافان، وهو كلام طيب وواضح، إن شاء الله نقرأه إن شاء الله بسرعة، بقي صفحات قيس الله لعانة والتوفيق. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فبهذا يتبين أن الشيطان اللعين نصب لأهل الشرك قبورا يعظمونها ويعبدونها أوثانا من دون الله، ثم أوحى إلى أوليائه أن من نهى عن عبادتها واتخذها أعيادا وجعلها والحالة هذه أوثانا فقد انتقصها وغمصها حقها، فيسعى الجاهلون المشركون في قتالهم وعقوبتهم، وما ذنبهم عند هؤلاء إلا أنهم أمروهم بإخلاص توحيده.
نعم. والشبه التي ركبها الشيطان في قلوبهم شبه قوية ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير، لا تحسب المسألة هينة أبدا، المسألة صعبة تحتاج إلى تأني وإلى حلم وإلى صبر. انظروا عليه السلام بقي يدافع هذه الشبه 950 سنة، أبدا 950 سنة، في رد شبه الشيطان التي لبست قلوبهم نعوذ بالله في تعظيم الصالحين 950 سنة، وهو من أولي العزم من الرسل ومعه الآيات والبينات والباهرات والمعجزات الظاهرات والكتب المنزلة، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. فلا تيأس من رحمة الله أخي طالب العلم إذا ناظرت شابا أو شيخا في بلدك عنده بعض الشبه وتقول والله لن يهدي الله هذا، أعوذ بالله هذا ضلال وجهل، ويأس من رحمة الله، أو تعاند الناس وتسبهم وتشتمهم، لا، ما لك إلا الصبر. إذا تريد أن تنفع الناس اصبر، واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وهذه الشبه أخطر الشبه، شبه خطرة قوية جدا جدا نشأ عليها. كلمت رجلا مرة في هذه المسألة فكأني رفعت صوتي عليه وكذا، قال على مهلك علي، على مهلك، أنا منذ عرفت نفسي وأنا كل صباح أذهب قبل العتبة، هل تريد أن أترك هذه العقيدة لجلسة واحدة معك؟ وصدق والله، نبهني فعلا، شبه قوية في قلوبهم، دين يموتون من أجله ويقاتلون عليه. تأتي أنت شاب صغير تريد أن تزيل هذه العقيدة بكلمات يسيرة؟ لو كان هذا ممكن لازالها نوح في 950 سنة، والنبي في 13 سنة، صار 23 سنة قاتله قومه 23 سنة، ما فتح مكة إلا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بضعة أشهر، كله بسبب هذه الشبهة الخطرة. فلا تستعجل أخي الشاب، واصبر على إخوانك المساكين هؤلاء، إخوانك يعني جملة، سواء كفرتم ولا ما كفرتم، من ظاهر الإسلام أخو إسلام في الإسلام. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم.
وما ذنبهم عند هؤلاء إلا أنهم أمروهم بإخلاص توحيده ونهوهم عن الشرك بأنواعه وقالوا بتبطيله، فعند ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم فهم لا يؤمنون، وقالوا قد انتقصوا أهل المقامات والرتب واستحقوا الويل والعتب، وفي زعمهم أنهم لا حرمة لهم لدينا ولا قدرا، حتى يسري ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير من ينتسب إلى العلم والدين، والذين أحبوا الأولياء وأتباع المرسلين، وبسبب ذلك عادونا ورمونا بالعظائم والجرائم، ونسبوا كل قبيح إلينا، ونفروا الناس عنا وعما ندعو إليه، ووالوا أهل الشرك وظاهروهم علينا، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله وكتابه، ويأبى الله ذلك، فما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون له، الموافقون له، العارفون به وبما جاء به، والعاملون به، والداعون إليه، لا المتشبعون بما لم يعطوا، اللابسون ثياب الزور، الذين يصدون الناس عن دين نبيهم وهديه وسنته، ويبغونها عوجا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فاتباعه واحترامه والعمل به.
ومن أخطر طرق المبتدعة في صد الناس عن التوحيد أنهم يستعدون طائفتين من الناس على طلبة العلم دعاة التوحيد والسنة، الطائفة الأولى عوام المسلمين، والعوام كما قيل هوام، والشافعي رحمه الله قال ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. ولو نظرت إلى أهل البدع اليوم تجدهم يختبئون خلف العوام، لا تجد عالما يقوم لعالم إلا القليل جدا، ولو حصروا الخلاف بين العلماء وما أدخلوا العوام لهان الخطب، شبهة يقابلها دليل، شبهة يقابلها هذا، حتى تنتهي القضية، والعوام محيدون لا علاقة لهم في القضية، فمن رجح الدليل عندهم أخذوا قوله، وهم إن شاء الله معذورون، لكن يستعدون العوام مباشرة ويتكثرون بهم ويركبون عليهم. وهذه قضية في كل بدع، سواء بدعة في التوحيد أم بدعة في الحزبية، حتى الحزبيون الآن من أهل السنة كيف يفعلون؟ يستعدون الشباب الصغار على العلماء الكبار وهم مختبئون خلفهم، ما يظهر يرد، وإنما الذي يرد الشباب الصغار، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يردون ويسبون إلى أن يفجروا وقته، نسأل الله العافية، والكبار مختبئون خلفهم. هذه الطائفة. أما الطائفة الثانية، من كانت لهم علاقة بسلطان بلادهم، فإنهم يستعدون السلطان على علماء السنة والتوحيد، كما حدث أيام فتنة خلق القرآن مع المعتزلة، لما أقام الإمام أحمد رحمه الله الحجة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فتنوا الناس بالسلطان واستعذوا السلطان على أهل السنة فحصل ما حصل. ولذلك الدعوة تحتاج إلى حلم وصبر، لا تستعدي عوام الناس عليك، ابحث عن كل طريق لا تجعل، لا تربي لك أعداء، لا إياك أن تربي أيها الداعي لك أعداء، كن مفتاحا للخير غلاقا للشر. النبي أول ما قدم المدينة إما أتباع وإلا محايدون، لا أتباع ولا أعداء مباشرة، هكذا تفعل حفظك الله. تفضل.
وتعظيم الأنبياء والأولياء واحترامهم ومتابعتهم وتعظيم الأنبياء والأولياء واحترامهم متابعتهم لهم فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونه، وهم أعصى الناس لهم وبعدهم منهم ومن هديهم ومتابعتهم، كالنصارى مع المسيح وكاليهود مع موسى والرافضة مع علي، وأهل التوحيد أينما كانوا أولى بهم وبمحبتهم ونصرة طريقهم وسنتهم وهديهم ومناهجهم وأولى بالحق قولا وعملا من أهل الباطل. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات بعضهم أولياء بعض.
مع هذه المحبة الحقيقية، ولذلك ترى عجبا الآن ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه ظاهرا وباطنا، يخالف النبي بل ويحارب سنة النبي، وأبغض الناس عنده أهل الحديث الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرا سمع منا مقاله، لو كنت تحب النبي لأحببت أهل الحديث، نقلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعتنون به، لكن دعوة مجردة. نعم.
ومن أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن اتباع الشياطين وشركهم الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب. وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكليته وحدث نفسه بهما وعمل باقتباس الهدى والعلم منه لا من غيره أغناه عن البدع والشرك والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات التي هي وساوس الشيطان والنفوس وتخيلات الهوى والبؤس. ومن بعد عن ذلك فلا بد أن يتعوض ما لا ينفعه بل مضرة عليه، كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه أيضا عن عشق الصور، وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. فالمعرض عن التوحيد عابد العابد للشيطان مشرك شاء أم أبى، كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حسين قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ومن يدعي ولاية علي اليوم يخالفون هذا الحديث مخالفة تامة، فلو كانوا يتبعونه حقا لما عملوا هذا الذي يعملون في القبور. نعم.
وفي الصحيح أيضا عن أبي ثمامة بن شفي الهمداني قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وقد أمر به وفعله الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. قال الشافعي في الأم ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنون على القبور ويؤيد الهدم قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحديث جابر الذي في صحيح مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور ولأنها أسست على معصية الرسول لنهيه عن البناء عليها وأمره بتسويتها، فبناء أسس على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا وأولى من هدم مسجد الضرار المأمور بهدمه شرعا، إذ المفسدة أعظم حماية للتوحيد. والله المستعان وعليه التكلان. وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على أفضل الخلق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وإن كان في الأخير حصل بعض التقصير في شرح سامعون حفظكم الله، لكن سماعنا لكلام الإمام فيه فائدة عظيمة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.